بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الذي توقفنا فيه من فترة، وهو كتاب التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للعلامة عبد العزيز ابن ناصر الرشيد رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 8400، وهو من الشروحات المعتمدة والمقدمة على الواسطية، والتي لازال أهل العلم يتواصون به، وقد وصلنا إلى الإيمان باليوم الآخر. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى: قوله الإيمان باليوم الآخر، الذي هو أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث عمر وغيره،
وهو أساسه وأصله الإيمان في أساسه وأصله في بيان أركان الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بهذه الأركان الستة، هذه أركان الإيمان الستة، هذه أركان الإيمان الستة، وعليها مدار كتب الأصول، عليها مدار كتب الأصول، كل كتب أصول أهل السنة والجماعة مدارها على الإيمان بهذه الأركان الستة، ثم ينضاف إلى الإيمان بهذه الأركان الستة ما حصل فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق، وبين الفرق من مبحث الصحابة، ومن مبحث الإمامة، ومن مبحث التعامل مع البدع والأهواء، والموقف من الفرق والجماعات والطوائف. نعم. وإلا فهي التي يسميها العلماء مباحث الاعتقاد، يعني المتعلقة بالأركان الإيماني الستة. نعم.
والمراد بالإيمان به التصديق بما يقع من الحساب والميزان والجنة والنار وغير ذلك، وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا.
نعم، لأنه لا يوم بعده، سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، وسمي بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، ويقوم فيه الأشهاد، فسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعد. وهنا يقول: وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا، فهو بعد الدنيا وانقضائها، يأتي اليوم الآخر وهو أيضا لا يوم بعده، وهو لا يوم بعده. نعم.
قوله الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، أي من فتنة القبر وعذابه ونعيمه.
الإنسان يمر بمراحل، كما قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: مرحلة الأولى هي مرحلة العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هذه تسمى بمرحلة العدم، لم يكن الإنسان شيئا. ثم المرحلة الثانية هي مرحلة الحمل، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون على قدر من ذلك، ثم يكون مضغة من ذلك. الحديث. ثم مرحلة الدنيا، ثم مرحلة الدنيا، يخرج الإنسان إلى هذه الدنيا، ويدار الابتلاء والامتحان والاختبار والتكليف الأصلي، ثم مرحلة البرزخ، وهي التي تكون بين مرحلة الدنيا ومرحلة اليوم الآخر، التي الناس فيها إما إلى جنة وإما إلى نار في مآلهم النهائي، ثم اليوم الآخر، يوم يقوم الناس لرب العالمين ويبعث الناس من قبورهم. فهذه خمسة مراحل: العدم والحمل أو التخليق والدنيا والبرزخ واليوم الآخر. دار التكليف هي الدنيا، ويقع تكليف في الآخرة أيضا، لكنه تكليف مخصوص بأمور خاصة كالامتحان، فإن هذا من نوع التكليف. من لم يبلغه رسول في الدنيا فإنه يرسل إليه رسول في الآخرة، هذا تكليف. وكذلك أيضا في غير الامتحان من مواقف مثل أمر الناس بالسجود، وكذلك أيضا آخر أهل النار خروجا منها حينما يدعو الله عز وجل ويسأله أن يخرجه من النار، ثم تؤخذ عليه المواثيق ألا يسأل شيئا غيره، ثم يسأل بعد ذلك وإلى أن يصل إلى دخول الجنة. فهذا أيضا من نوع التكليف أن الله يأخذ عليه هذا. ولهذا نقول التكليف أو المرحلة التي لا يكون بعدها تكليف لا بعام ولا بخاص هي حينما يستقر أهل الجنة في الجنة ويستقر أهل النار في النار، فتكون النار لأصحابه، هذه ليس بعدها تكليف. ولهذا الجنة ما فيها ماذا؟ فيها ما فيها تكليف، فيها تنعيم، فيها نعيم. ولا يعكر على هذا أنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، لأن هذا على وجه التنعم وليس على وجه ماذا؟ وليس على وجه التكليف. نعم.
قوله: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، أي من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وتوسيعه على بعض وتضييقه على بعض وضغطه ونحو ذلك، وإعادة الروح إلى الميت، فيؤمنون بما يقع في البرزخ مما وردت به الأدلة.
نعم، وأهل السنة والجماعة أهل آثار، يؤمنون بالآثار ويسيرون ورائه ويبنون اعتقادهم على ماذا يا إخوان؟ على الآثار، ولا يتصرفون في الآثار بناء على اعتقادهم. فكما قدمنا كثيرا بأن الفارق بين أهل السنة والجماعة بين غيرهم أن أهل السنة يستدلون أولا ثم يعتقدون، أما أهل الضلال يعتقدون أولا ثم يستدلون. ولهذا لما يقولون ما في عذاب قبر ونعيم وما في عذاب على البدن وغير ذلك، إنما يستدلون بعقولهم، يقولون افتحوا القبور لا تجدوا شيئا، لا تجدوا شيئا في القبور، لا تجدون شيئا فيها، مما يدل على أنه ليس هناك عذاب ولا نعيم، فرفضوا ذلك بعقولهم، وقالوا بأن الإنسان محال أن نراه عظاما وكذا ثم يكون هو معذب أو منعم أو إلى آخره، مع أن النصوص واضحة في هذا. ومن كان يصلي أو صلاة لله عز وجل أو يصلي على إخوان من المسلمين صلاة الجنازة عرف أن هناك عذاب قبر ونعيم، وذلك أنه في صلاتك لا تختم صلاتك حتى تقول ما ورد في الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أول شيء يستعاد به، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ألا يصلي هذا يا إخوان؟ طيب، ومن صلى على إخوانه وصلى على موت المسلمين ماذا يقول؟ وأعذه من عذاب القبر. والحديث معروف يعرفه من الأحاديث التي يعرفها القاصي والداني والمبتدئ في الخطابة، أنه يعرف حديث ابن عباس الوارد في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. وأشهر منه عند الخطباء حديث من؟ حديث البراء بن عازب، كل أظن خطب بهذا، يمكن أول خطبة تخطبها هي الخطبة بحديث البراء بن عازب. ومع ذلك سبحان الله تجد العقلانيين الذين هم معتزلة وأضراب المعتزلة ينكرون هذا بعقولهم وشغلون الناس، وليس هناك عذاب قبر ولا نعيم قبر ولا إلى آخره. نعم.
والبرزخ لغة الحاجز بين الشيئين، كما قال سبحانه وتعالى بينهما برزخ أي حاجز. وفي نعم. الشرع البرزخ من وقت الموت إلى القيامة، من نعم. مات دخل.
نعم.
وسمي برزخا لكونه يحجز بين الدنيا والآخرة،
فهي الدار الثالثة التي تكون بين الدنيا والآخرة، البرزخ. ولهذا يقال عذاب البرزخ ونعيم البرزخ. وحينما نقرأ في النصوص عذاب القبر، ليس معنى أن هذا العذاب خاص أو هذا النعيم خاص بمن قبر، إنما هذا في البرزخ، قبر أو لم يقبر. فمن أكلته السباع أو احترق حتى ذري في الرياح فإنه في عذاب أو في نعيم، في عذاب أو في نعيم. وأما ما سألت القبر لأن هذه الغالبة. نعم. إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال. نعم. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يريكم. نعم.
قوله فتنة القبر، الفتنة لغة الامتحان والاختبار، والفتانان منكر ونكير، ويريد بفتنة القبر مسألة منكر ونكير، ويجب الإيمان بذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أخبار يبلغ مجموعها حد التواتر.
نعم. ولو لم يرد عندنا إلا نص واحد لكفى، فنحن لا نوقف اعتقادنا على تواتر، ونقول طالما أنه أتى في ذلك خبر أحد فإننا نأخذ به، لأن العقيدة لا يؤخذ في مجال بالأخبار الأحاد لأنها ظنية، لا نقول هذا. لو لم يرد عندنا إلا نص واحد وهذا النص صحيح بنينا عليه اعتقادنا وأحكامنا، هكذا عرف الصحابة رضوان الله عليهم. أقال ذلك رسول الله؟ قال ذلك رسول الله، أحد متواتر. ولهذا الإصطلاح هذا ما كان معروفا عند الناس في أول الأمر، إنما هذا في عصور التصنيف فصنفوا المتواتر والأحاد باعتبار طرق الحديث الواصلة إلينا فقط، تمييز يعني هذا خبر تواتر نقله أو هذا خبر انفرد بنقل الواحد أو الاثنان أو الثلاثة، هذا فقط مجرد اصطلاح، هذا مجرد اصطلاح. وإلا فالناس رجوعهم إلى أقال ذلك رسول الله، أسمعت هذا من رسول الله؟ وما كان أحد يسأل سمع معك أحد هذا أم لا؟ وما جاء من وقائع عن بعض الصحابة أنهم إنما كان يقول الواحد سمعت هذا، هات من يشهد لك بهذا أو كذا، ليس هو رد لخبر الأحد، إنما هو استيثاق من أن النبي قال أم لا. وفرق بين الاستيثاق من الخبر من جهة ثبوته من عدمه، وبين عدم العمل به ولو ثبت. ولهذا لو كان هؤلاء يقولون نحن نريد أن نستوثق هذا الخبر انفرض به عمر، إنما الأعمال بالنيات، نريد أن نعرف فعلا هل قاله رسول الله أم لا مثلا، وننظر، هذا ما في إشكالية أن تستوثق من الخبر، هذا لا إشكال. أو مثل ما يقول لك واحد هذا الحديث رواه البخاري، تقول رواه البخاري، تابهات البخاري، نرى رواه البخاري أم لا. فالاستيثاق من الثبوت من عدمه هذا شيء، وهذا الواقع عند الصحابة، خصوصا أن الواحد ربما استغرب خبرا يتعلق بما عمت به البلوى ولا يكون عنده علم به، فيريد أن يستوثق فقط، مثل ما حصل من عمر رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري في سنة الاستئذان، كيف تخفى علي؟ فلهذا طلب من يأتي يشهد لك. الذين يردون أخبار الأحاد في العقيدة والأحكام وكذا يستدلون بهذا، وهذا من غبائهم، لأن عمر ما رد خبر الأحاد، عمر استوثق الخبر هذا ثابت أم لا، فلما ثابت ماذا صنع؟ أخذ بي أو رده. أما أنتم فتردون أخبار الأحد الثابتة، خبر يكون ثابتا وتردونه، فليست المسألة عندكم هي متعلقة بثبوت أم لا، وإنما هي متعلقة بالعمل به. ولهذا نقول العمل بخبر الأحد، مسألة تؤمن مسألة العمل بخبر الأحد، وليس إيه؟ وليس ثبوت خبر الأحد، عنوانها العمل بخبر الأحد. طب وعنوان الصحابة؟ أبدا ما كان العمل بخبر أحد أبدا، ولا سلف الأمة ولا إلى اليوم ولا إلى آخر الزمان، إلى أن يرسل الله ريحا طيبة. لا يوجد عنوان عندنا اسمه العمل بخبر أحد يعني نعمل أو لا نعمل، إذ لا فرق عندنا بين خبر أحد والمتواتر، بل ربما ينقل خبر جمع وينقل خبرا آخر عدد أقل من هذا الجمع، فيكون عندنا الاستيثاق من هؤلاء الذين هم أقل في عدد الرواة أكثر من الكثرة، وذلك لما هم عليه من أوصاف الإمامة والضبط. فرب خبر عندنا يكون قد رواه الواحد أو الاثنان، لكن أوثق عندنا مما قد يرويه العشرة وما هو أكثر من ذلك. فإذا المسألة هي مسألة العمل بأخبار أحد وليس ثبوت الخبر هل هذا ثبت أم لا. نعم، فنحن نؤمن ونعتقد بهذا، ولو لم يثبت عندنا في عذاب القبر ونعيمه إلا الخبر الواحد هذا يكفينا. كذلك أيضا مما يشوشون به يقولون لم يرد في القرآن عذاب القبر ولنعيمه، وأما السنة فهي كما قلنا على هذا الوجه الذي يذكرون، أما القرآن ما ورد فيه. طيب القرآن ما ورد فيه لأنكم أخذتم تفسير القرآن وقرأتموه وفسرتموه على وفق تفسير السلف، لا تجد منهم مثلا من ينقل عن تفاسير السلف ويقول بأن السلف لا يوجد في تفاسيرهم تفسير آية واحدة في القرآن أنها في عذاب القبر والنعيم، لأنهم أيضا ينفصلون عن فهم السلف. سبحان الله، يعني في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم انفصلوا عن الثابت منها إذا كان أحد، وعن الفهم السلفي انفصلوا فلم يرجعوا إلى الفهم السلفي، ولو أنهم رجعوا إلى خبر الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت لقالوا بهذا، ولو أنهم رجعوا إلى فهم السلف لآيات القرآن لعلموا أن آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تدل على عذاب القبر ونعيمه، كما في قول الله عز وجل أدخلوا آل فرعون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذه الآية أصل عند أهل السنة في عذاب القبر ونعيم، إلى غير ذلك من الآيات. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابا الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، إلى غير ذلك من الآيات التي وردت في القرآن وهي دالة على عذاب القبر ونعيمه. نعم نعم أي نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وادعى بعضهم أنه يستفاد منه أن عمر رضي الله عنه كان لا يقبل الخبر من شخص واحد وليس كذلك،
يقول
وادعى بعضهم أنه يستفاد منه
نعم
أن عمر رضي الله عنه كان لا يقبل الخبر من شخص واحد.
هذا غباء من يقول هذا.
وليس كذلك لأن في بعض طرقه أن عمر قال إني أحببت أن أتثبت.
نعم
انتهى.
أن أتثبت يبقى عنوان الصحابة إيه؟ أن أتثبت، لكن أن أعمل أبدا هذا غير وارد، هذا غير ولا تعرفه إيه ولا تعرفه الأمة السلفية، وهذا مما يفترق فيه الأشاعرة عن أهل السنة. فالأشاعرة لا يأخذون بخبر الأحاد في العقيدة، إنما يأخذون بماذا؟ بالمتواتر. نعم
شيخنا.
نعم
فائدة أخرى.
نعم،
روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الساق بسنده عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. نعم. وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره.
نعم.
ثم قال ابن حجر رحمه الله فيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة.
تمام.
وقد يفيد العلم عند البعض دون البعض، وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد وما نقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع.
تمام، وهذا كما قلنا يحصل عادي خصوصا في الأخبار التي تعم بها البلوى. نعم نعم، بعض أهل العلم إيه؟ بعد ثبت عمر لم يخرج الخبر عن كونه.
نعم، هو أحد أيضا، هو يعني شهد له أحد.
ما هو لا شك أنه أحد طبعا طبعا طبعا
طبعا.
أحد، صحيح. وأيضا أمر آخر يا أحمد، وهو أن الأحاد في اصطلاح العلماء غير الأحاد الذي استدلوا به هم على قاعدته، يعني أخذوا من خبر عمر وكذا، كل واحد أراد التثبت فقالوا هذا فيه نخبر الحد يأخذ به. أولا الأحاد عندنا حديث الأحاد باعتبار طرقه، من فرض بروايته واحد في إحدى الطبقات هذا أحاد، طيب وما رواه اثنان، انفرض به اثنان أيضا في إحدى الطبقات هذا أحاد، طب ثلاثة ما لم يبلغ التواتر هذا أحاد. إنما هم عندهم يستدلون بخبر الواحد، يعني الراوي الواحد، يعني هو عندهم الغريب، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا يمكن أن يستدلوا بشيء فيه قد رواه اثنين. طيب ما في أنه رواه الاثنين، أو أن عمر لو انضاف إلى أبي موسى الأشعري أبو سعيد لم يخرج عن كونه أحد، يعني لم يخرج عن كونه إيه؟ عن كونه أحد. ومع ذلك قبل عمر لما جاءه أبو سعيد وأخبره، طيب هو ما زال أحد، يعني هو ما زال أحد. فهم حينما يقولون بعدم العمل بخبر الأحد يقصدون ما لا يبلغ حد التواتر. إذن رواية الاثنين عندهم غير مقبولة، رواية الثلاثة غير مقبولة، وهذا إن أضفنا إلى ما ورد عن السلف في باب الاستدلال سنضاف إلينا جملة كبيرة جدا من الأدلة ليس فيها فقط أن الواحد قد انفرض بالخبر، بل فيها الاثنان وفيها الثلاثة وفيها إلى آخره. نعم.
قال قوله وبعذاب القبر والنعيم.
تقول يا فاروق ما سمعت؟
تقول هناك كلام للشيخ مقبل بتأييد تقسيم ببدعية تقسيم.
تقسيم ايه؟ تقصد عند الصلاح الفن؟ في جماعة تقول هذا من اهل العلم، في جماعة تقول هذا من اهل العلم، نعم، لكن هذا مشهور عندهم، لكن يعني لو فسر قول كل قائل سيزول الإشكال. نعم.
قوله وبعذاب القبر ونعيمه، تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ولمن كان أهلا لذلك، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به ولا يتكلم في كيفيته.
نعم. اللهم نعوذك من عذاب القبر وأعيذه من عذاب القبر، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. نعم.
إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار.
نعم.
وعلى هذا درج السلف الصالح، وأنكر الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة.
أنكر يعني عذاب القبر ونعيم. نعم.
قال ابن رجب
وذلك بعقولهم لا بآثار وأدلة. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال نعم عذاب القبر حق. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السور من القرآن.
السورة
عند السور.
نعم. السورة مقرآن.
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
بل ذهب بعضهم إلى وجوب هذا الدعاء. نعم.
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقال المروزي قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل.
نعم.
انتهى. وعذاب القبر على الروح والبدن،
بل قد يكون كافرا، قد يكفر إذا ما ذكرت له النصوص ولم يكن عنده ما يدفعه إلا التكذيب، فإن كذب بها مع وجودها هذا كفر، إذا كذب بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كفر. أما إذا كان له تأويل أو ممنوع على تأويل ولم تقم عليه حجة تقطع يعني معذرته فهذا يقال ضال مضل. نعم.
وعذاب القبر على الروح والبدن. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة.
نعم، نقل شيخ الإسلام هذا عن أهل السنة، أن هذا العذاب إنما هو على النفس وعلى البدن، يعني على الروح وعلى البدن جميعا، على الروح بالأصالة وعلى البدن بالتبعية، فالأصل في ذلك الروح. ولهذا لا يعكر على هذا أن البدن قد لا يأتيه مثلا عذاب وقتا ما أو نعيم وقتا ما، هذا لا يعكر على هذا الاتفاق. المهم أن العذاب إنما يقع على الروح وعلى البدن، ليس على الروح فقط. نعم.
قوله: فإن الناس يفتنون في قبورهم، أي بأن تعاد إليهم أرواحهم كما في حديث البراء وغيره، فتعاد إليه روحه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا.
نعم.
ليسأل ويمتحن في قبره،
يعني يختبر. نعم.
وهذا الرد إعادة خاصة توجب حياة البدن قبل يوم القيامة.
نعم.
فإن الروح لها بالبدن خمسة أنواع
من التعلق،
لها خمسة أنواع من التعلق متغيرة الأحكام. أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا.
نعم.
الثاني تعليقا به،
تعلقها به
خروجه إلى الأرض،
بعد خروجه إلى الأرض. نعم.
الثالث تعلقها به حال النوم.
شوف هذه النسخة معك كده أحسن، أعطيه هذه النسخة، بس خذ هذه. نعم نعم.
قال: الثالث تعلقها به حال النوم، فلها تعلق به من وجه ومفارقة من وجه من وجه.
نعم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. نعم.
الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا.
نعم.
الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهذا أكمل أنواع تعلقها بالبدن، انتهى من كتاب الروح.
نعم.
قوله: فيقال للرجل،
لأنها لا تنفك عنه بعد ذلك أبدا أبدا أبدا، في عرصات القيامة وفي أحوال القيامة وكذا، متعلقة بلا تفارقه، ثم إلى جنة أو إلى نار، إلى جنة يؤبد فيها لا يبغون عنها حولا، أو إلى نار يؤبد فيها، أقصد الكفار، هذا بخلاف المؤمن الذي يدخل ثم يخرج بالشفاعة. نعم.
قوله: فيقال للرجل، أي للإنسان، من رجل وامرأة وغيرهما ممن وردت الأدلة أنه يمتحن في قبره، أي يقوله له الملكان واسمهما المنكر والنكير،
ممن ورد الأدلة أنه يمتحن في قبره، لأن البعض لا يمتحن كالشهيد. قال النبي: كفى ببارقة السيوف له فتنة. وقيل أيضا: الذي مات وهو مرابط على الثغور. وكذلك الأنبياء على الصحيح، هناك أقسام لا تمتحن في قبرها. نعم. أي لا تسأل،
أي يقوله له الملكان واسمهما المنكر والنكير. نص على ذلك أحمد، وفي حديث أبي هريرة: يأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ولآخر النكير.
نعم.
رواه ابن حبان والترمذي. وفي رواية ابن حبان يقال لهما منكر ونكير.
نعم. هذا حسن الشيخ الألباني، كان بعضه ضعيف، ولكن على كل هذا منقول في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنه يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، ولهذا يقول نص على ذلك أحمد. نعم.
وقوله منكر مفعل ونكير فعيل، بمعنى مفعول من أنكر، وكلاهما ضد المعروف، وسمي به لأن الميت لم يعرفهما ولم يرى صورة مثل صورتهما.
نعم.
وظاهر هذا ومقتضى الأحاديث استواء الناس في اسمهما. وذكر بعض العلماء أن الذين يسألان المؤمن اسمهما البشير والمبشر، والأول هو الصحيح.
نعم. يعني حتى لو لم يثبت فيه حديث صحيح، لكنه ذكره أهل السنة. وعلى كل المهم، حتى لو أحد أنكر هذه التسمية لكنه اعتقد أن ملكين يسألانه، فهذا قد أتى بالحد في معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا الإنكار للتسمية لا ينكر حقيقتهما. نعم.
قوله: فيقال للرجل من ربك إلى آخره، كما أخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، الآية نزلت في عذاب القبر. زاد مسلم: فيقال له من ربك، فيقول: ربي الله وديني محمد، فذلك يثبت الله. قال: فيقول ربي الله،
فذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا. نعم.
فيقول ربي الله ونبي محمد، فذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، الآية.
نعم.
وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر مقعدك من النار، وقد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال: فيراهما جميعا، يعني المقعدين.
نعم، هذا من فضل الله عز وجل. نعم.
قال قتادة: ذكر لنا أنه يفسح له في قبره. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت.
فدل هذا على أن العاصي ما يقول هذا، العاصي ما يقول ما أدري، إنما هذا الكافر، هذا الكافر، هذا المرتاب، هذا المنافق. أما المؤمن فيجيب حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان عاصيا فإنه يجيب، لأن الذي لا يجيب هو الكافر، هو المرتاب، هو المنافق. أما من كان مسلما مؤمنا فإنه يجيب: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أنه لا يعذب، فالمؤمن يعذب في قبره إذا شاء الله عز وجل أن يعذب، ويعذب على القدر الذي يريده الله سبحانه وتعالى ويشاءه، فقد يعذب ويرفع عنه العذاب بعد ذلك ولا يدوم له العذاب بخلاف الكافر. نعم.
فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطراق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين. قوله: فإن الناس يفتنون إلى آخره، ظاهره أن السؤال في القبر عام للمؤمن والفاسق والكافر، كما اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم وجمهور العلماء، خلافا لابن عبد البر حيث قال: لا يسأل إلا مؤمن أو منافق كان منسوبا لدين الإسلام بظاهر الشهادة، بخلاف الكافر. والكتاب والسنة تدل على خلاف هذا القول. قال نعم. الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. وفي البخاري: وأما الكافر والمنافق فيقول: نعم. لا أدري.
نعم، إذن يسأل الكافر، إذن الكافر ممن يسأل، خلاف ابن عبد البر. نعم.
وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري بالواو، ورجحه أيضا ابن حجر، ويفيد أيضا أن السؤال عام للأمم كلها ليس خاصا بهذه الأمة.
هذا عموم آخر، العموم الأول أن السؤال للجميع، كافر والمؤمن المنافق، السؤال عام. نعم.
قال: كما اختار.
العموم الثاني، هل هو لهذه الأمة فقط أو هو في لسائر الأمم؟ قال: الأمم كلها، ليس خاصا بهذه الأمة. نعم.
كما اختاره ابن القيم وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم.
هذا الشرح الأثري يا أخوان، أميز شيء في الشيخ، شرح الشيخ عبد العزيز الرشيد، هذا أميز شيء فيه أنه قل أن تجد كلمة منسوبة إليه، إنما شرح سلفي قح بالإحالات، يعني قال ابن القيم، قال ابن تيمية، قال ابن عبد البر، قال أحمد، قال فلان، كل شرحه قائم على هذا. نعم.
كما اختاره ابن القيم وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم، وجزم به القرطبي، وقال الحكيم الترمذي إنه خاص بهذه الأمة، وتوقف ابن عبد البر،
ولا دليل على التخصيص. نعم.
ويستثنى مما تقدم المرابط في سبيل الله، فقد صح أنه لا يفتن في قبره كما في صحيح مسلم وغيره، وكشهيد المعركة والصابر في الطاعون وغير هؤلاء مما جاء في الأحاديث.
نعم، هؤلاء مستثنون بالنص، ومن عداهم هذا عام. نعم.
قوله في قبورهم: وكذا من لم يدفن من مصلوب ونحوه يناله نصيبه من فتنة السؤال وضغطة القبر.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
من لم يدفن، كذا كما قلنا هذه متعلقة بالبرزخ سواء قبر أو لم يقبر. طيب، نعم. قال ابن القيم، شوف لما ذكر هذا الحكم أحال إلى من قال به. قال ابن القيم في كتاب الروح:
ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه من ذلك قبر أو لم يقبر. فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا، أو نسف في الهواء أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، انتهى.
نعم نعم.
قال: وقوله فيقال للرجل ظاهره
ويسأل يسأل. ولهذا العثيمين رحمة الله عليه ذكر مسألة هنا في شرح على السفارينية، يقول: متى تكون هذه الفتنة؟ هي بخروج الروح أو بتسليم الإنسان إلى عالم الآخرة؟ يقول: والجواب الثاني، أما مجرد خروج الروح فلا يحصل به فتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرادوا دفن الميت يقول: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه. وهذا دل على أنها لتصل إلى ذلك الخير ما دامت في أيديهم. وعلى هذا فإذا مات ميت وضع في الثلاجة للتحقق من الموت وأسبابه فإنه لا يفتن ولا يأتيه ملكان حتى يدفن. ثم قال المبحث الثاني: هل هذا خاص بالمقبور؟ لقول إذا دفن الميت، أو يشمل كل ميت؟ الجواب أن هذا ليس خاصا بالمقبور، بل يشمل كل ميت. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت إلى آخره بناء على الأغلب، إذا دفن الميت، أو الحديث التي فيها عذاب القبر والإيه ونعيم أعيده من عذاب القبر. وما قيد بقيد أغلبي فلا مفهوم له، هذا عند الأصوليين، أن المقيد اللي هو خرج يعني مخرج الغالب هذا لا يعمل به بمفهوم المخالفة، لأنه خرج مخرج غالب، كقول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب، اللاتي وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة تكون في حجر الرجل، طيب إذا لم تكن في حجره هل الحكم لا يتناولها؟ الجواب لا، يتناولها الحكم سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن. ربيبة الرجل يعني ابنة زوجته، لكن التفريق جاء فين؟ في العقد على الأم أو الدخول بالأم. فالعقد على الأم لا يحرم البنت، والدخول بالأم يحرم البنت. وعلى هذا فإذا ألقي الإنسان في البر أو ألقي في البحر ومات هنالك فإنه يأتيه الملكان ويفتن، يعني يختبر، يعني يمتحن في البر في البحر. تقول: كيف يعني هذا؟ نقول: هذا عند الله سبحانه وتعالى علمه. نعم. من في المرابط؟ جاء في من متع الثغور فيه أظن. نعم.
وقوله فيقال للرجل ظاهره اختصاص السؤال بالمكلف، أما الصغير فجزم غير واحد من الشافعية أنه لا يسأل، وجزم القرطبي في التذكرة بأنه يسأل، وهو منقول عن الحنفية.
نعم، هذا أيضا مبحث. هل غير المكلف يعني الذي مات في الصغر أو مجنون أو كذا يسأل أم لا؟ فيقول هنا ظاهر اختصاص السؤال بالمكلف، أما الصغير فجزم غير واحد من الشافعية أنه لا يسأل، وجزم القرطبي التذكرة بأنه يسأل، وهو منقول عن الحنفية. شيخ العثيمين يقول: غير المكلف من المستثنات يعني، فإن كثير من أهل العلم قالوا إن غير المكلف لا يسأل لأنه غير مكلف سواء أجاب بخطأ أو صواب، فما دام التكليف رفع عنه في الدنيا فإنه يرفع عنه في الآخرة. وقال بعض العلماء: بل يأتيه الملكان وسألانه، وهو إذا كان محكوما بإيمانه فإنه سوف يجيبه صواب، ولا يبعد أن الله عز وجل يكلف هذا الصغير وأن الصغير يجيبه بالصواب. فها هو عيسى ابن مريم كان في المهدي ولما انتقدوا على أمه أشارت إليه قال إني عبد الله. فأولئك الأطفال الذين يموتون أو المجانين وإن كانوا غير مكلفين فإن الله تعالى قادر على أن ينطقهم في القبر بما شاء. قال مسألة: إذا قلنا أن غير المكلف لا يسأل في قبره، فهل يسأل إذا كلف ثم زال تكليفه كمن كان بالغا؟ فهل يسأل من إذا بقى كلف ثم زال تكليفه كمن كان بالغا ثم أصيب بجنون؟ والجواب الظهر أنه يسأل، أنه أتى عليه زمن تكليف، ولهذا كله جنة وإيه ونار، يعني كان مكلف ثم جاءه الجنون، هذا حاله على إيه؟ على ما كان قبل الجنون من إيمانه من كفره من فسقه، وبالتالي هذا لا إشكال في أنه يفتن في قبره. فإذا مسألة غير المكلف اللي هو كالمجنون أساسا أو الصغير هل يفتن في قبره أم لا، كما نقل ابن عثيمين هنا، فإن كثيرا من أهل العلم قالوا إنه غير مكلف، وإذا كان غير مكلف فإنه ليس، لكن هذا يشكل عليه شيء، وهو يصلح حجة لمن قال بأنه يسأل، ألا وهو هذا المجنون هل يدخل الجنة أو يمتحن يوم القيامة؟ هذا يمتحن. والصغير إن كان ابنا للمشركين من أبناء المشركين فهذا يمتحن يوم القيامة، أما أطفال المؤمنين فهم في الجنة بالإجماع، وإن كنا لا نعين أحدا لأننا لا ندري عن أبويه حيث إنه تابع للأبوين. فإذا كان هذا الصغير وهو ابن المشرك وكذلك المجنون وكذا يمتحن يوم القيامة، فلا يبعد أيضا أنه يحصل له امتحان، والله عز وجل يوفق أو يخذل من علم أنه سيجيب أو لا يجيب، لا يبعد هذا، لا يبعد هذا. لكن عموما طالما أنه ليس هناك نص يقطع ويجزم في ذلك فتكون المسألة مسألة نظر واجتهاد. نعم.
حديث مسلم شيخنا.
نعم.
روى الإمام مسلم في صحيحه وساق بسنده عن شرحبيل بن الصمت عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان.
نعم، هذا عند مسلم.
نعم. وأفاد قال الشيخ الرشيد رحمه الله: وأفاد قوله فيقال للرجل إلى آخره أن السؤال والجواب يكون باللغة العربية، خلافا لما ذكر عن البلقيني أنه يجيب باللغة السريانية إذ لا دليل عليه.
نعم.
وأفاد أيضا أن السؤال في القبر،
لكن هل هناك دليل على أنه بالعربية؟ يقول وأفاد قوله فقال الرجل إلى آخره أن السؤال والجواب يكون باللغة، ما الذي يدل عليه هذا؟ إنما هذا ترجمة يمكن يكون بغير اللغة العربية، والنبي يخبر صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن موسى بالعربية وهو قد تكلم بغيرها، فهل هناك دليل يقطع بأن السؤال إنما يكون بلغة ما سريانية عربية إذ لا دليل عليه؟ يقول وأفاد أيضا أن السؤال والجواب يكون باللغة العربية خلافا لما ذكر عن البلقين، وهذا يحتاج إلى نص لأن هذا من أمور الغيب. ولهذا يقول عثيمين أظن ذكر هذه، قال المبحث: رب أي لغة يسأل؟ والجواب قال بعض العلماء يسأل بالسريانية وهي لغة النصارى، والظاهر والله أعلم أن هذا القول مأخوذ من النصارى من أجل نفتخر ويقول لغتنا لغة السؤال في القبر لكل ميت، والذي يظهر أنه يسأل بما يفهم. ولو أردنا أن نفضل لغة عن لغة لفضلنا العربية لأنها لغة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فإن الذي يظهر لنا والعلم عند الله أن الإنسان يسأل بما يفهم، فإن كان من عربي فبلغة العربية، وإن كان من غير عربي فبلغة، الله أعلم، تفويض أفضل في هذا، ما لم يرد الدليل أفضل. وكذلك اللغة التي تكون في العرصات ناس تتكلم بها وتسأل بها. وكذلك هل ورد أن لغة أهل النعيم في الجنة هي العربية وأن لغة أهل الجحيم هي السريانية؟ هذه كلها مسائل تكلم في أهل العلم، ومرجع هذه المسائل وهي من الغيوب إلى النص، إن ورد نص قلنا به وإلا فلا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لم يرد نص في تحديد شيء من هذا، في تحديد شيء من هذا، لا لغة أهل النعيم ولا لغة أهل الجحيم ولا ما يكون من لغة في العرصات وغير ذلك، فيفوض علم ذلك إلى الله. أما ما ورد من التعبير عن ذلك بالعربية وأنه يقال ويقول وكذا، فهذا من الترجمة، يعني أنه يقول كذا كذا لكن ليس في أنه بالعربي، فحيثما كانت لغته فهذه ترجمة، كما ذكر الله عن الأنبياء في القرآن. نعم.
وأفاد أيضا أن السؤال في القبر للروح والبدن، وكذلك عذاب القبر ونعيمه، والأدلة صريحة بذلك عليه أهل السنة والجماعة. وأفاد قوله فيقولان له إن الملائكة الذين يسألون في القبر اثنان، وزعم بعضهم أنهم أربعة، والصحيح الأول الأدلة الصحيحة في ذلك. وأفاد أيضا أن السؤال مرة واحدة.
هذا شرح مهم يا أخوان، دقيق، يعني لازم أن تجرده، يعني في شروحات نصية مهمة جدا. وسبحان الله هذا المتن يعني قدر الله أن يتوفر له من الشروحات ما لا توفر لغير، يعني ما توفر للطحاوية ولا توفر لكثير من كتب الاعتقاد، ما توفر الوسطية، شروحات ثقيلة، شروحات ثقيلة. من ذلك شرح الشيخ عبد العزيز بن ناصر رشيد، من ذلك أول شرح مطبوع، تذكرون من؟ الشيخ زيد فياض، هذا شرح ماتع جدا، شرعنا فيه ولعلنا إن شاء الله أيضا نتمه، هذا شرح ماتع جدا. وكذلك شرح العلامة العثيمين، شرح الماتع ونافع الوسطية، كذلك من الشروحات النفيسة شرح الشيخ صالح آل الشيخ، كذلك أيضا من التقييدات المهمة والتعليقات الجيدة تعليقات العلامة ابن باز رحمه الله. توفر لهذا سبحان الله المتن وتلك الرسالة ما لم يتوفر غيرها من متانة الشروحات. نعم. ليه يا أخوان؟ والله أعلم أن الدواعي عند أهل السنة تتوافر بقوة إذا كان المتن سلفيا قحا خاليا من المؤاخذات، فينبري الجميع لهذا. نعم. إنما مثلا مثل الطحاوية معروف فيه أحرف منتقد عليه، إنما مثل متون شيخ الإسلام رحمه الله تتوافر الدواعي لشرحها، شروحات أهل السنة الخلص الذين قرروا من أجل السنة تتوافر الدواعي عند كل سلفي، كل شيخ سلفي يهتم بهذه الكتب أولا، ولهذا نجد اهتمام بكتب ابن عبد الوهاب رحمه الله عند كل شيخ سلفي، لا يقال عند كل شيخ نجدي تعصبا لمحمد بن عبد الوهاب، عند كل شيخ سلفي، يعني كل شيخ سلفي تجده عنده العناية بشروحات كتاب التوحيد، كشف الشبهات، الأصول، ثلاثة الأصول، القواعد الأربع وغير ذلك من هذه المتون. نعم. أصول السنة لإمام أحمد أيضا شروحاته كثيرة. نعم.
وقال القسطلاني وذكر ابن رجب عن بعضهم أن المؤمن يفتن سبعا والكافر 40 صباحا.
شوف النقولات، يعني عنده نقولات عظيمة رحمه الله. نعم.
ومن ذلك كانوا يستحبون أن يطعم عند المؤمن،
عن المؤمن،
أن يطعم عن المؤمن سبعة أيام من يوم دفنه. نعم. قال وهذا ممن فرض به، ولا أعلم أن أحدا قاله غيره، انتهى.
نعم. قال وذكر عن بعضهم أن المؤمن يفتن سبعا وكفر، قال وهذا ممن فرض به ولا أعلم أن أحدا قاله غيره. نعم. يقول السفاريني في الأومع الأنوار البهية، ذكر الحافظ جلال الدين السيوطي أنه وقع في فتاوى شيخي عالم الدين البولقيني أن الميت يجيب السؤال باللغة السورينية، هذه حالة يعني فيما سبق ذكرها السيوطي. نعم. نعم. ضعيف، أحب العرب لثلاثة في ضعف. نعم. نعم. ضعيف. نعم.
الباني
أو بالواضح. نعم. يعني أحب العرب لثلاثة. نعم. لم يثبت. نعم. قال شوفوا خذوا هذا العلم شعرا، هذا العلم شعر. نعم.
قال ابن قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: فصل في لسان أهل الجنة. ولقد أتى أثر بأن لسانهم بالمنطق العربي خير لساني، لكن في إسناده نظرا ففيه راويان وما هما ثبتان، أعني العلاء وهو ابن عمرو ثم يحيى الأشعري وذان مغموزان.
نعم.
قال: وأفاد أيضا أن عذاب القبر واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين.
نعم.
وأفاد ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
الله أكبر، الله أكبر. وأفاد ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يعني ذم التقليد الذي هو ماذا؟ يكون الإنسان فيه كالبهيم ما يدري، ففيه ذمه. فلا تقلد في الاعتقاد، إنما عليك أن تسأل أهل العلم في ذلك. لكن إن وقع التقليد على وجه لا يلام في الإنسان، بمعنى أن يكون عاميا فسأل عالما من أهل السنة عن شيء وقلده في ذلك، هذا تقليد محمود. إنما مراد يعني التقليد في الباطل، وفي أهل زمن تقليد في الاعتقادات الباطلة تقليدا قائما على التعصب، يبقى لابد أن يقيد بهذا. لأن التقليد في الاعتقاد جائز لمن لم يكن عنده علم. يعني من قلد في باب الأسماء والصفات ما عنده علم، سأل العلماء فأوضح له قاعدة الأسماء والصفات في باب الإيمان في باب كذا، هذا يقلد، هذا من جملة العلم. الاعتقاد من جملة العلم، والعامي يقلد في ذلك يقلد. ولهذا الصحيح عند أهل السنة والجماعة جواز التقليد في مسائل الاعتقاد. نعم، التقليد على هذا الوجه لا إشكال. إنما الباطل ما هو؟ الباطل هو المساوي لقول الله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون مهتدون. تأتي بالحق يقول لك: أنا وجدت على هذا آبائي، وجدت على هذا مشايخي، ولا أتحول عن ذلك مهما ظهر له الحق. هذا هو الباطل. إنما أن الإنسان يسأل أهل العلم، يعني نحن الآن عيال على كلام أهل العلم في هذه المسائل. فإن كان الإنسان عاميا وسأل عالما وقلده في قوله فهذا مستطاع، لأن الإنسان ما يعرف العقيدة بعقله وبفطرته في فصولها وتفاصيلها، إنما يسأل أهل العلم عنها، فهي داخلة في جملة ما يدخل فيه التقليد إن كان على الوجه المحمود، وهو سؤال أهل العلم. لكن المذموم هو أن يظهر لك الحق فتقول: إني وجدت على ذلك شيخي وإمامي وجماعتي وحزبي، كما هو حاصل الآن عند الفرق، تبين لها فتتعصب لأقوال أئمتها ولا تخرج عنها مهما ظهر. نعم.
وأفاد أيضا أن الميت يحيى في قبره للمسألة خلافا لابن حزم، وقد سبقت الإشارة إلى
ولهذا مخالفة العلماء في الطائفة لا يعرف إلا عن أهل السنة. يعني أنت تقول: قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام، ثم في مسألة تقول: وكلام شيخ الإسلام في هذا لم يثبت به دليل، فيكون المرجع للدليل. تقول أحمد، تقول مالك، تقول الشافعي، ومع ذلك تنتقد أحمد والشافعي ومالكا في أقوال. هذا حصري على أهل السنة، لكن لا تجد ذلك في غير أهل السنة، لا تجد ذلك في غير أهل السنة. أن الواحد يأتي، يعني مثلا: هل سمعت أشعريا ينتقد أبا الحسن أشعري؟ هل سمعت ماتريديا ينتقد الماتريدي؟ هل سمعت كلابيا ينتقد ابن كلاب؟ هل سمعت إخوانيا ينتقد البنو سيد قطب إخواني؟ ومثل هؤلاء الحزبيون المشايخ الحزبيون لا ينتقد بعضهم بعضا انتقادا يبين الخطأ أو الانحراف في المسألة؟ أبدا أبدا. خذ على ذلك مثال العدوي لما يرى أن أشعر طائفة ضل، لكن لما قيل له حسان قال على زلت لسان، على طول الجواب حاضر زلت لسان، فإن كانت من حسان فهي زلت لسان، لكن لو جاءت من غيره ها فهذا يكون انحراف وجنان، فضلا عن انحراف في أقوال أو انحراف في أعمال. الحنبلي أبو بكر الحنبلي قال هو يقصد أنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، ومن أهل البدع فيما خالفوا فيه السنة. هو يقصد تبوا ما قال ذلك، فهذا من الدفاع الذي يدل على ماذا؟ على التعصب. أما أهل السنة الوحيدون الذين ينفردون بهذا المنهج، يكون الكبير عندهم والعالم عندهم يكون كبيرا يستدلون به في صفحات، ثم يأتون في كلمة فيقفون عندها وينتقدونها ويردونها ويقولون لم يدل الدليل على ذلك، مع حفظ قدر من؟ مع حفظ قدر العالم. هذا فقط حصري على أهل السنة والجماعة، حصري على أهل السنة والجماعة، إنما غيرهم أبدا. نعم.
وأفاد أيضا أن الميت يحيى.
واحد يقول لك يعني شيخ يعني ممكن يوجد مبتدع منصف وكذا، ما هو لو أنصف لن يكون مبتدعا، ما هو لو أنصف أصلا، لو أنصف وطلع كلام أهل السنة وكلام هذا هيترك ما هو عليه. لو أنصف مثل إيه يا أخواني؟ يعني كثير من الإخوة ممكن يقول في فلان يعني مع هؤلاء المشايخ، لكن والله شيخ على خير، أحسب هذا الأخ على خير جدا، بس مضحوك عليه. طب أنت كلمته؟ والله كلمته كثيرا، بس شيخي التأثير برضو واضح، يعني هذا في بيئة، ده من منوفية أو من ديموه أو ما أدري من كفر الشيخ، بيئة برضو. ما هو هذا لو كان على خير ما أثرت فيه البيئة، لو كان على خير. اعلم أن ما في أحد تحسبه على خير وهو ينشد فعلا الطريق الصحيح ويسلك ويكون مع مبتدع. ولهذا أنا دائم السؤال لإخواني وهم أضرب هذا مني على الصفحات والفيس والأشاديات، يا إخواني أنتم قابلتم مرة واحد رسلاني مثلا ولا شيء أو غيره يعني من أتباع الحزبين هؤلاء، تجدون طالب علم وطالب علم ينشد حقه بيتكلم بالآثار والنقولات، يعني هل وجدتم واحدا هكذا ورجل منصف ورجل يحق الحق؟ أبدا. لكن ممكن تجد مغفلا لا دراية له بهذا، وذاك يقول إيه الاثنين كويسين أو بينهما كما بين الأقران مثلا، لكن تجد واحد وهذا رتبته، هذه رتبته، وهذه طائفة من أخطر الطوائف، يعني لا يفرح بها، لا يفرح بمن لا يكون مع صاحب السنة بل يكون مزكيا هذا ومزكيا ذاك، لا يفرح، لأن مثل هذا تقع به فتن ويقلده ناس. والواجب أن تنصر الحق مع زيد أو عبيد، لأن الحق هذا ليس هو، ليس مسؤولا عنه هذا الذي نطق به، إنما الحق لك أنت والذي نطق ولمن سينطق ولمن نطق به من قبل. وجعلنا المتقين إماما أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. أنت ما تنصر شخصا، كنت بتنصر شخصا؟ لو كنت تنصر شخصا أنت متعصب له، ولو كنت تنصر شخصا محقا. تابوا يا أخواني، من نصر أحدا لشخصه ولو كان الحق معه فهو مذموم، وممن انتصر عصبية مذموم مذموم. أنا حينما أنصر ابن باز ضد القرضاوي، حينما أنصر الألباني ضد فلان لبغضي لفلان، أو لمحبتي لهذا الشخص، فأنا أدور معه حيثما دار، والمرة هذه كان الحق معه، هذا من العصبية الجهلية ومما تأثم عليه. مثل من يقرر الحق أو ينطق بالحق هو لا يريد وجه الله، أو ينطق بالحق من غير أن يعرف دليله، إنما قال بلا علم فوافق الحق، فليس كل من وافق الحق محمودا. يعني واحد حكم بالحق ولا يعلم به، هذا قائل على الله بلا علم، كيف وهو وافق الصواب؟ وافق الصواب اتفاقا ليس قصدا، ولهذا هو قائل على الله بالعلم داخل في قوله ولا تقف من يسرك بالعلم. طب فلان نصر شخصا لأنه من بلدته، لأنه شيخ الذي يحبه وبينه وبينه علاقة خاصة فنصر على فلان مع أن الحق معه، لكن هو مراده نصرة شخص، يعني لو كان الحق مع الآخر لنصر أيضا، هذا مذموم. لا تحمد إلا إذا نصرت فلانا للحق الذي هو عليه، يبقى نصرتك الحق، لكن الطريق إلى ذلك ماذا؟ نصرة فلان، ولهذا نصر أحمد وأعلن مذهب أحمد، بل يقول القائل أنا على مذهب أحمد، وأحمد ليس له مذهب خاص. ليه؟ لأن نصرة أحمد هنا نصرة السنة، يعني أنا أنصر أحمد القائل بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنا على مذهب أحمد القائل بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنا راجع إلى مذهب أحمد في هذا. المراد عندي ليس هو أحمد في حد ذاته، وإنما المراد ما عليه أحمد رحمه الله، ولو أنني قلت أنا أنصر أحمد. ولهذا أيضا في المقابل يأتيك الجفاء، فإما يأتيك الغلو وهذا ذكرناه، أو يأتيك الجفاء. الجفاء أنك تقول أنصر شيء، أنصر القول، أنا ما أنصر فلان، فلان عندي نعم هو ما غير معروف بكذا، وأيضا تتكلم في قدره من باب ماذا؟ أن تبين للناس أنك لست متعصبا لشخص أو لست متعصبا لكذا. لا، من كان ينصر الحق ها؟ فإن الحق الذي عليك هو موالاته ومحبته وإظهار قدره وفضله. ولهذا قال الأئمة في أحمد إيه؟ الأئمة الكبار ماذا قالوا في أحمد؟ ابن معين وابن المديني والأئمة ما زالوا يواصلون الثناء على أحمد، مع أنهم ينصرون الحق الذي كان عليه أحمد. إذا نجمع بين الأمرين، بين نصرة من قام بالحق ومن جهة محبته وولائه وكذا، وبين نصرة الحق الذي هو عليه، وبين نصرة الحق ذوي. كذلك أيضا صاحب الباطل، من تقول أن أتكلم عن باطل وأرد هذا الباطل بغض النظر عن الشخص، كيف بغض النظر عن الشخص؟ لا تسموا لي أشخاص، ما علي من الأشخاص، أنا أقول هذا باطل، لا عليك من الأشخاص. كيف ما عليك من الأشخاص؟ ومن من الذي قال هذا القول الباطل؟ أليس شخصا؟ فلا بد من بيانه والتعريف به حتى يعرف الناس ماذا قائل هذا، فيتجنب الناس إيه هذا القائل. هو إحنا لولا أن عرفنا أن الكوثري عنده وأبو غدة عنده وكذا لا أخذنا كلامهم في الحديث، لأنهم من علماء الحديث، لو لم يعينوا. ما أقول قال رجل، ذكر رجل، ذكر رجل من أهل الشام، ذكر رجل من أهل دمشق، ذكر رجل من أهل مصر، هذا تقصير. الدين النصيحة، قلنا لمن يرسل؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. انتبهتم يا إخوانا؟ هذه مسألة أرجو أن تنتبهوا إليها، نصرة الحق وأهل الحق ومولاة أهل الحق ومحبته، محاربة الباطل وأهل الباطل وبغض أهل الباطل والتحذير منه. يبقى هذه أربعة لا بد أن تتم. الفصل بين الحق وأهله، الفصل بين الباطل وأهله، منهج لا يعرفه السلف، ولهذا كان يمتحن بالرجال. ما تقول في أحمد؟ ما تقول في إسحاق؟ يأتيك رجل من خراسان فيمتحن بصاحب السنة فيها، يأتيك رجل من بغداد فيمتحن بصاحب السنة فيها. أنا طلبت العلم في المملكة، تسكت على يدي من طلبت العلم في المملكة؟ في المملكة إخوان، في المملكة تبليغ، في المملكة تكفيريون، في المملكة أهل سنة، طلبت العلم في المملكة؟ وإحنا درويش، رحت الحجاز، زرت النبي، حتى صار الناس ما يقولون حججت إلى بيت الله ولا اعتمرت، لا زرت النبي، ده زار النبي، الله يعيدك زيارة النبي، حتى الحج الأكبر يعبرون عنه بزيارة النبي. فزرت المملكة برضو، ده أنا طلبت العلم في المملكة. ما شاء الله، ده الحجاز ده بلد رسول الله. في المملكة ابن أبي كان، في المدينة ابن أبي والمنافقون، في مكة أبو جهل وأبو لهب. على يدي من طلبت وأخذت العلم؟ نعم.
قال: وأفاد أيضا أن الميت يحيى في قبره للمسألة، خلافا لابن حزم وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.
شوف يا أخواني، شوف قيمة الشرح هذا، كل شيء مسند، كل شيء مسند، الشرح هذا متعوب عليه، متعوب. نعم.
قوله: يثبت الله الذين
أفاد أيضا أن الميت يحيى في قبره للمسألة، خلافا إيه لابن حزم، يقول في حاشية كما ذكر ذلك ابن حزم في كتاب الفصل في الميل والأهواء والنحل. نعم.
قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا،
كلام ابن حزم 4/56 الفصل. نعم.
قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت هذه الآية في سؤال
وقد أثبت النبي سماع من المقبور لا يكاد يسمع خفقا من عليم، هذا بحياة، لكن الحياة البرزخية الله أعلم بكنهها، ليست الحياة البرزخية كالحياة في الدنيا ولا الحياة في الآخرة برزخية، هذه حياة برزخية الله أعلم بصفتها. أيها أخ مجاهد من؟ نعم أنت بالطبع صوتك منخفض، ما بالك بقى مع المروحة، فأنت مطلوب منك تطلع درجتين مش درجة واحدة. نعم. التقليد فيما ايه؟ تمام. الامتحان بايه؟
الامتحان امتحان بالرجال.
طبعا طبعا، وهذا لانه تكلمنا فيه كثيرا فنحن بينا هذا، اما الامتحان بالرجال فمضبوط بضابط، الا وهو ان يكون هؤلاء الرجال ممن هم على السنة ومعروفون بها، فان كانوا ائمة قد مضوا وماتوا فقد عرفوا، فانا امتحن بابن باز، امتحن بالالباني، امتحن بقى فضلا بقى عن احمد وابن تيمية وابن القيم وابن رجب، لان هؤلاء شهد لهم بالخيرية ومعروف انهم على السنة. طيب امتحن بالاحياء؟ نعم اذا كانوا على السنة، كانوا على السنة. اما ان تمتحن بشيخك ولو كان على انحراف، لا، هذا يمتحن بشيخه المنحرف وهذا يمتحن بشيخه المنحرف، هذا غير مقبول، إنما الامتحان يكون بأهل السنة الخلص سواء كانوا أحياء أو كانوا أمواتا، لكن الحي لنأمن عليه الفتنة. ومعنى أننا ليس معنى أننا لا نأمن عليه الفتنة أننا لا نمتحن به، لا نمتحن به، أما عاقبته عند الله سبحانه وتعالى لكننا نمتحن به. يبقى ضابط ذلك ماذا؟ ضابط ذلك أن يكون على أن يكون على السنة، ولا يخرج هذا مخرج أيضا العصبية، لما يكون مخرج نصرة الدين وبيان الحق وبيان الحق. ولهذا ذكر البربهاري ماذا؟ إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا فعلم أنه صاحب سنة، لا زالت كتب اعتقاد تذكر هذا، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا فعلم أنه صاحب بدعة. يونس بن عبيد هذا إمام سلفي، عمرو بن عبيد هذا إمام المعتزلة، ورد إلى يونس أن ولده يأتي عمرا، قال يا بني، بلغنا أنك تأتي عمرا بن عبيد، يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. وجاء أيضا وقال أن تخرج بيت خنثى أحب إلي من أن، يعني في شيء من الريبة، أحب إلي من أن تأتي عمرا ابن عبيد. ولا زال أهل العلم يحذرون من فلان وفلان، وكذلك يحيلون على فلان وفلان وهم أحياء، فالامتحان يكون بهم وهم أحياء. تأتي فلانا، ما تقول في فلان؟ هذا في مسألة الامتحان. في مسألة نعم الايه لا كلمة أن يكون مشتهرا بين الناس هذا ضابط يحتاج إلى دليل، وإنما أن يكون معلوما عند المسؤول وليس مشتهرا عند الناس، فقد يكون في مكان هو مشهور فيه في هذا المكان وليس مشهورا عند غيره، فإن الشهرة تكون شهرة عامة وتكون شهرة خاصة. المهم أن يكون معروفا، هذا رجل أنت في قرية لست في مركز حتى، أنت في قرية فيها رجل من أهل السنة، فأتيك الواحد منك من العوام، أنا بحضر المشايخ عندنا، طيب تحضر لمين؟ بحضر لفلان، فتبدأ هذا إخواني، طب وفلان؟ لا 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 ده مدخلي، يبقى إذن هذا عرف. فقد يكون في قرية، لكن بالنسبة للشخص نفسه الذي ستمتحنه بالنسبة له هذا الشخص معروف، أما إذا لم يكن معروفا لديه فلا يكون هناك فائدة ولا يعني نفع في الاختبار به، لأنه لا يعرفه. وقد يكون أهل السنة بس ما يعرفه، يعني مثلا في الرياض يعرف مثلا شيخ ابن باز وكذا وكذا، لكن ما يعرف واحد اسمه شيخ الغصون مثلا، شيخ الغصون ما يعرفه. شيخ الأطرم يمكن احنا لو ما عرفناكم بالشيخ الأطرم ما عرفتمه، يمكن لو ما عرفتم الشيخ الأطرم ما عرفتمه. فهناك مشايخ من كبار العلماء ومن أهل السنة قد، لكن قد لا يكون لهم الشهرة كما لغيرهم من أهل العلم. فمسألة عن ضابط الشهرة هذا مو بقيد، لكن لا شك أن من كان مشهورا يعني هذا الألباني، هذا ابن باز، هذا العثيمين، هذا هذا، هؤلاء لهم شهرة في العالم كله، لكن ليس ضابطا في هذا. نعم. أما مسألة يقولون التقليد في الأصول، دي مسألة يا مجاهد اللي تعرف التقليد في الأصول، يعني هل التقليد في الأصول هي مسألة التقليد في الاعتقاد في الأصول؟ فمنهم من يقول لا يقبل تقليده في هذا، والجواب عن هذا نقول العامي الذي ما وصله أصل، ما وصله أصل، ما يدري عن هذا الأصل، فإذا جاء فسأل عنه أو أخبر فسأل عنه فقلد فيه فيكون مقلدا، لا إشكال لا فرق. فأمور الدين مما تدخل في التكليف مناطها على الحجة الرسالية، والحجة الرسالية لأن أصول الدين عندنا معروفة بالدليل وبالنصوص، والنصوص لا يعرفها كل أحد. وهذه يا أخي المجاهد هي حجة من يقول ما في إعذار بالجهل في مسألة التوحيد، لأنه جعلها من المسائل أو المسألة الأولى في الدين، فمثل هذه ما يعذر فيها، وعليه إذا أتى فيها بالناقض فإنه يخرج من ملة الإسلام، بلغت حجة ولا ما بلغت حجة. لكن بعضهم يقول يمتحن في الآخرة، ليه؟ لأنها من المسائل الأصول. طيب مسائل الأصول وهو أصل الدين، نعم صحيح، لكن هذا عرف عن طريق الوحي وفي حجة رسالية، ولهذا ذكرت لأحدهم مرة قلت له كتاب التوحيد على ابن البواب 66 بابا أو 67 بابا، هات لي باب من هذه الأبواب تستطيع أن تجعل دليله دليلا عقليا أو فطريا، يعني باب الذبح لغير الله، من ذبح لغير الله، طيب ضع حجة عقلية، باب من ذبح في كان يذبح في غيره، هات حجة عقلية، باب بأن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، هات حجة عقلية، ما في حجة عقلية، كلها أثرية، والأثرية قد تغيب وقد لا تغيب. لكن هذا نقول فين؟ في المسلم الذي تبع الإسلام ولكن خفيت عليه مسائل ولو من مسائل الأصول. أما الذي لم يدخل الإسلام لا ينتفع بجهله في إجراء الأحكام، أحكام الدنيوية، ولكنه ينتفع بجهله في الامتحان فلا يعذب حتى يأتيه رسول. لكن لو جهل المسلم شيئا من الأصول، كلمة أصول عندنا أي الأمور الكبار في الدين تعلقت بأمر علمي أو تعلقت بأمر عملي، فلنقول الأصول هي الاعتقاد والفروع هي العمليات، هذا غلط، قد رد شيخ الإسلام من قسم الدين بهذا الاعتبار إلى أصول ولا فروع. لكن نقول هذه مسائل أصول، يعني من أصول الدين الصلاة، من أصول الدين الزكاة، من أصول الدين التوحيد، نعم أن أعبر عن المسألة أنها من مسائل الأصول لا إشكال، أن أقسم الدين إلى أصول وفروع، أصول علميات وفروع عمليات، ليس كذلك. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذه مسائل دقيقة حتى نفهم كلام أهل العلم. شيخ الإسلام يرد على من يقسم الدين إلى أصول وفروع، وشيخ الإسلام يتكلم بالأصول والفروع، فما الذي فرضه وما الذي قرره؟ أن تقسم الدين إلى أصول وفروع وتجعل صفة للأصول وصفة للفروع، بمعنى أن هذا عمليات هذه علميات، فالعلميات أصول، العمليات هذه فروع، وبالتالي قد تجد من مسائل العلمية مسائل هي من مسائل اجتهاد، فتكون أصلا يعني هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة مثلا في العرصات؟ هل الذي يوزن يوم القيامة عمل عامل بطاقة كذا؟ كلها أبحاث متعلقة به بالجانب العلمي، هل نجعلها من الأصول؟ وأما صلاة وصوم وزكاة وكذا نجعلها من الفروع؟ هذا التقسيم رده شيخ الإسلام، وأصل هذا التقسيم يرجع إلى المعتزلة الذين جعلوا الأصول ما بني على عقليات، والفروع ما بني على نقليات، لأن هذه مظنونة ظنيات وهذه قطعيات. أما أن تقول هذه المسألة من مسائل الأصول من أصول الدين، هذا الشيء من أصول الدين، فنعم، فمن أصول ديننا التوحيد، من أصول ديننا الصلاة، هذا من أصول الدين، من أصول ديننا الولاء والبراء، من أصول ديننا محبة الصحابة رضوان الله عليهم وولاتهم وهكذا. فأن تعبر عن مسألة بحجمها فتكون هذه مسألة من مسائل الأصول أو مسألة من مسائل الفروع أو علمية أو عملية، هذا لا إشكال فيها. وبهذا نعرف الفرق بين تحذير العلماء من تقسيم دين الأصول والفروع وبين قبول العلماء إلى تقسيم دين الأصول والفروع. فحينما أتي أنا أقول الآن أنه يمنع ولا يقبل تقليد في هذا في مسائل الأصول، فهذا غلط. الصلاة من مسائل الأصول، وقد يجهل الإنسان هذه المسألة. في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ما يدري ما يدري عن هذا. فأحكام الصلاة وصفة الصلاة وكهذا كله نقلد فيه، أي العامي يقلد فيه ويسأل عنه. الزكاة بأنصبتها ومقادرها، الصوم بصفة الحج. فالقول بأن أصول الدين لا يقبل فيها التقييد غلط، لكن له وجه واحد. ما هو التقليد؟ الذي هو يكون فيه كالبهيم فلا يكون له فيه اعتقاد. فيقول نقول له نبيك محمد، يقول ما أدري الناس بيقول نبينا محمد، أنا بقول زي الناس نبي محمد. الناس يقولون في إمام بيقول، وأنا أقول كما يقول الناس، ما له اعتقاد. لكن أن يقلد فيه، إذا سأل من أهل العلم من سأل ثم يكون له الاعتقاد في ذلك، فهذا لا إشكال فيه. لكن واحد يعيش بلا اعتقاد، يمشي مع الناس ويعيش بلا اعتقاد، ما عنده اعتقاد في هذا. ومن هنا العام عندنا عنده اعتقاد بل يبذل روحه. لو قلت له ما دليل نبوة النبي من القرآن والسنة، هو ما يدري عن القرآن والسنة، ما يدري ولا نص واحد، ولا نص واحد، لأنه ما يحفظ من القرآن إلى الفاتحة يصلي به، ولا من السنة شيء. لكنه يعتقد ذلك اعتقادا جازما. ولهذا لو جئت تقول له أكفر بمحمد أبدا، ولو أنك قتلته لقبل. ولهذا مع عميتي هذه كان يسأل زمان الرجل اللي بيبيع قماش في كذا، وهو مثلا نصراني، أحيانا أقول له أو أدعو إلى الغداء، يجوز هذا؟ لو أنا أكلت معه يجوز؟ يعني شوف بيتكلم عنه، مش عن خروج من دين الإسلام إلى النصرانية ولا مثلا، لا ده بيسأل عن إنه يأكل معه ولا لا. تقول له طبعا تأكل معه وتحسن إليه وغير ذلك، طالما أنه ليس من المحاربين. فلهذا أحيانا تقول ما مرادك من التقليد، حتى يكون جوابك موافق لمراده. نعم. الخلاف فيها بين أهل السنة والمتكلمين. نعم.
قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت هذه.
لكن لا شك في بعض المسائل قد تأثر من أهل السنة الذين ليس لهم دراية بالحديث ولا اطلاع كامل، من تأثر بالمتكلمين في بعض المسائل، يعني مسائل هذه السنة وكذا تأثر فيها بعضهم ممن لم يكن عنده تقرير السنة والجماعة بالمتكلمين. كثير من المسائل فيها تأثر، فتقول هذا من المتكلمين، نعم هذا قول من المتكلمين، وبعض أهل السنة هذا يعني أن خلافا عند السنة، لكن وافقهم فيه بعض السنة لخفاء السنة عليه. نعم.
كلام ابن حزم في حياة الميت.
أيوة.
قال ابن حزم في الفصل: وأما من ظن أن الميت يحيى في قبره فخطأ.
طيب ليه يا ابن حزم؟ لأن هو أثري، نيجي مع أثريته، يعني أثري أقصد في الظاهر، يعني في كل مسألة يعمد إلى الظاهر، ظاهر النصوص. ولهذا هو يجعل أفضل الصحابة أزواج النبي أفضل. ليه؟ لأنهن في رتبة النبي. طيب أنت خالفت ما قاله نبو الصحابة بالأثرية، ولهذا نؤكد ونقرر ونكرر، مهما تألقت ومهما رفعت من شعار أثرية وخلافه، إذا لم يكن على طريقة أهل السنة فإنك ستنتقد من حيث أردت تعظيم السنة. يعني لابن حزم، وده مشروع نجعله عنوانا، ما خالف فيه ابن حزم الظاهر، مش هو من أهل الظاهر، اعمل بحث كده، يبقى جزاك الله خير. والله مشاريع كثيرة لو تكتبها ورايا، بس انتم يعني بتستقلوا بيها والله، الله المستعان. بمزح طبعا، لحسن حد يرقص. مشاريع والله مشاريع ضخمة، ما خالف فيه ابن حزم الظاهر، مثل ما عندنا مشروع ما خالف فيه الشيعة أهل البيت، مش هم يرفعون شعار البيت، ما خالف في الشيعة أهل البيت. اعلم أن كل طائفة ابتدعت في الدين، أو أن كل شخص انفصل عن طريقة السلف في الدين والعلم وكذا، أنه ينتقد من حيث أراد ماذا؟ من حيث أراد أن ينصر حقا بلا طريق السلف. فابن حزم خالف الظاهر كثيرا. نعم.
قال: لأن الآيات التي ذكرنا تمنع من ذلك، ولو كان ذلك لكان تعالى قد أماتنا ثلاثا وأحيانا ثلاثا، وهذا باطل وخلاف القرآن، إلا من أحياه الله تعالى آية لنبي من الأنبياء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال،
يعني هو يتكلم عن ربنا أماتنا اثنتين وأحيتنا إيه، فيجعل الحياة فين؟ في يوم القيامة. تب هات الدليل الظاهر على أن الحياة هذه إنما تكون يوم القيامة ولا تكون في القبر. ورد علينا بقى، ورد علينا في إجابة الذي يسأل وامتحن في قبره بالأجوبة: ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي يرد عليه؟ يعني هذا الرد لمن؟ والأحوال التي تكون في البرزخ هذه، ويقول ويقال له وكذا إلى آخر ذلك. رد على هذه، ثم هات النص الظاهر الصريح الصحيح الذي لا يقبل التأويل، أن هذه الحياة لا تكون في البرزخ إنما تكون في الآخرة بالبعث. نعم.
قال: كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث. وكذلك قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، إلى قوله: لأجل مسمى. فصح بنص القرآن أن روح من مات لا يرجع إلى جسده إلا إلى أجل مسمى، وهو يوم القيامة. وكذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الأرواح ليلة أسري به عند سماء الدنيا عن يمين آدم عليه السلام أرواح أهل السعادة، وعن شماله أرواح أهل الشقاء.
سبحان الله. نعم.
وأخبر عليه السلام،
أولا ما ذكر من نصوص ليس في يوم القيامة أنه لا يحيى إلى يوم القيامة. الأمر الثاني للأرواح ما في إشكالي، نحن قلنا الأرواح الحياة في البرزخية أصلها في الأرواح، ثم أرواح لها اتصال بالإيه؟ بالأجسد، ورؤية الروح، بل ووجود روح الشهيد في الجنة في حاصل في أجره في طير الخضر، وكذلك نسمة المؤمن، كل مؤمن أصلا، إنما هو كذلك يسرح في الجنة، لكن الشهيد له النعيم الخاص في ذلك لا يمنع هذا اتصال الروح بالبدن وحصول النعيم والعذاب البدني معه. نعم.
وأخبر عليه السلام يوم بدر إذ خاطب القتلى وأخبرهم أنهم وجدوا ما توعدهم به حقا قبل أن يكون لهم قبور، فقال المسلمون يا رسول الله أتخاطب قوما قد جيفوا؟ فقال عليه السلام ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فلم ينكر عليه السلام على المسلمين قولهم أنهم قد جيفوا وأعلمهم.
سبحان الله. طب هذا عليك أصلا، إنما قد جيفوا أبدانا، لكن لو ما كانوا يسمعون فما فائدة الخطاب؟ ده هذا رد عليه. نعم، أي مستثنيات، مستثنيات هذه تحتاج إلى دليل أنها مستثنى وليقاس عليه، مستثنيات. ثم إحنا لا نمنع أن يكون هذه المستثنيات في بعض الأحوال آيات، لكن الكلام الذي هو مطلوب إثباته الحياة البرزخية، هذه فيها حياة للشخص فيها فيكون حيا حياة خاصة، أو لا تكون له حياة إلا على الوجه المستثنى، هذا هو المطلوب إثباته. نعم، نحن لا نعارض في المسائل الخاصة كالذي مر على قرية وهي خوية عن عروشها وكذا. نعم.
وأعلمهم أنهم سامعون، فصح أن ذلك لأرواحهم فقط بلا شك، وأما الجسد فلا حس له.
نعم نعم، هذا كله أضعف بيت العنكبوت، لأنه يخالف صريح النصوص الواردة في سؤال المقبور عن ربي وعن دينه وعن نبيه والأحوال التي تكون في الحياة البرزخية. نعم. وإذا كان هو يقول الأرواح التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، طب ما أخبرنا هو بالحديث الصحيح للسمرة لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الملائكة وأروه ماذا؟ أروه رجلا قائما على كذا، وأروه أناسا في مثل التنور، وأراه كذا وكذا، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أناسا في الحياة البرزخية. نعم،
من أول الفصل يا شيخنا.
نعم.
قال أبو محمد ولم يأتي قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر يصح أن أرواح الموتى ترد إلى أجسادهم عند المسألة، ولو صح ذلك عنه عليه السلام لقلنا به.
والحقيقة من جرأة ابن حزم أنه في هذه المسائل ما ينسبها إلى السلف، وهو لا يبالي، لا يبالي أن لا ينسب إلى السلف، يعني لما يقول بتفضل أزواج النبي ما قال سبقني كذا، وفي هذه المسألة ما قال سبقني شيخ الإسلام كما قلنا نقل اتفاق للسنة الجماعة لها. في هذه المسائل عنده غفر الله له جرأة في مثل هذه، ولهذا أوردته الموارد. ومثل قوله بصلاة الجمعة في عرفات، هذه ما قال بها أحد، لكن هو ما يبالي ألا يقول أحد، يعني مسألة أنه ما سبقك هذه وردت عليها، سبقني رسول الله، سبقني كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يبالي. نعم. وهذا على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، دائما أهل السنة يتبعون سبيل المؤمنين ويحيلون. نعم.
ولم يأتي قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر يصح أن أرواح الموتى ترد إلى أجسادهم عند المسألة، ولو صح ذلك عنه عليه السلام لقلنا به، فإذ لا يصح فلا يحل لأحد أن يقول،
يعني هذا ما يصح، يعني فيقول لهم ربكم فيقول ربي الله، هذا ما فيها، يعني هذا مو بصحيح، مو بصريح هذا، وجاء في بعض فصف يقعدانه. نعم نعم، يجعل ايه؟ الاصل الارواح والابدان. اين؟
قال ولو صح ذلك عنه عليه السلام لقلنا به، فاذ لا يصح فلا يحل لاحد ان يقول، وان من فرض بهذه الزيادة من رد الارواح المنهال بن عمرو وحده وليس بالقوي، تركه شعبة وغيره وسائر الأخبار الثابتة عن على خلاف ذلك. وهذا الذي قلنا به هو الذي صح أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم، لم يصح عن أحد منهم غير ما قلنا.
أيوة.
كما حدثنا محمد بن سعيد وساق بسنده عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت دخل ابن عمر المسجد فأبصر ابن الزبير مطروحا قبل أن يصلب، فقيل له هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق، فمال إليها فعزاها وقال إن هذه الجثث ليست بشيء وإن الأرواح عند الله. فقالت أسماء وما يمنعني وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل.
سبحان الله، ليس بشيء، يعني ماذا يقصد ابن عمر؟ يقصد أن البدن ما يحيى أبدا. يقصد ابن عمر أن منزلة العبد عند الله سبحانه وتعالى ليست بجسده إنما بروحه. ثم أيضا يخفى عليه أن الحياة البرزخية إنما يكون أصلها للأرواح والبدن تبعها، بخلاف الحياة الدنيا فإنما تكون للأبدان والروح تبع. نعم.
وساق أيضا بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وأسماء بنت أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم قال ابن مسعود هي التي في البقرة وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فهذا ابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم، ولا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم.
سبحان الله، شوف يعني جعل فهمه، أعطى فهمه للصحابة ثم يقول ولا مخالف حقيقة. ولهذا نقول دائما الحذر من القراءة لأبي محمد ابن حزم، احذر القراءة له. حينما قل احذر يعني معناه ما يجوز أن تقرأ له، لا، لكن يقرأ له المتخصص يقرأ له طالب العلم القوي والعالم له مباحث إن وافق فيها النص جيدة. إنما هذا الرجل شوف مثل هذا الأسلوب يأخذك أخذا، أنت رجل أثري فلما تقرأ ده منهج الصحابة ولا مخالف يبقى خلاص، وبالتالي الجمعة القادمة هنسمعك أنت على المنبر تقول إن ما في حياة للأجساد وكذا، إنما هذه الأرواح ولم يرد دليل وهذا منهج الصحابة وإلى آخره. معنى ذلك إن ما في عذاب والنعيم يقع على الأبدان، إنما هذه الأرواح فقط، وهذا ما خلف في ماذا المتفق عند أهل السنة والجماعة. لهذا كل من يسير وراء ابن حزم ويقرأ كثيرا وكذا تجد عنده وراثة الشذوذات، فاحذر من القراءة لابن حزم، احذر من القراءة لابن حزم، عنده مباحث جيدة لكن هذا فيما وافق فيه السنة وافق فيه الأئمة. وابن حزم لا يبالي هل سبق أحد أم لا، وابن حزم خالف ظاهر النصوص كثيرا، ولهذا مدرسة أهل الظاهر مدرسة أحدثت ثلمة في طريقة الاستدلال في مسائل العلم، وما كانوا على طريقة العلماء. ولهذا العلماء قالوا هل يعتد بخلاف أهل الظاهر أم لا، يعني عندنا مسألة متفقة عند أهل السنة والجماعة إن خالف أهل الظاهر هل يعتد بخلافهم، فلا يعد هذا إجماعا أم لا، قولان لأهل العلم. والصحيح أنه يعتد بقولهم في موافقهم في بعض أهل السنة موافق في السنة، يعني لو أهل الظاهر مع أحمد، مع أهل الظاهر مع الشافعي، أهل الظاهر مع كذا، هذا لا إشكال لأن عندنا الشافعي يكفي. أما إذا انفردوا بالمسألة فلم يعرف مخالف إلا هم فلا عبرة بخلافه. ليه؟ لأن مصادر الاستدلال عندهم على خلاف مصادر أهل السنة والجماعة، وأن طريقتهم على غير، يعني أنا نقول مسألة صلاة الجمعة في عرفات مسألة خلافية، لأن ابن حزم يذهب إلى أنه يصلي الجمعة في عرفات، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم من أهل السنة، فلا يعتد بخلافه. إذن لا يعتد بخلافه في أصح قولي أهل العلم إذا كانوا قد انفردوا بهذا، فرضوا بها ما شاركهم أحد. إنما إذا شاركهم أحد هذا العبرة بمن شارك. نعم نعم، في أهل إيه؟
أهل الأهواء، مسألة الخلاف يعني.
أهل الأهواء فيما يتعلق بالاعتقاد، نعم هذا متفق عليه. طيب لو كان أحد من أشاعرة وكذا، إحنا كذا من الفقهاء وهو في الفقه على طريقة مصادر الاستدلال من كتاب وسنة فبسلف الأمة وكذا، هذا محل نظر. فالمسألة التي فيها سنة وهوى لا عبرة بكلام هوى، أسألة الفقهية العملية اللي فيها الخلاف، هذا قد يكون فقهاء ينسبون إلى الأشاعرة، ينسبون إلى بعض الماتريدية إلى هذا، ولكن لهم في الفقه ما لهم. فمثل هذا إذا قال قائل باعتدادين في هذا فلا يبعد، فلا يبعد. نعم من؟ طب طالما بقى قلت جزاك الله خير في ابن حزم، أقول لك برضو كمان، وخلي بالك من الشوكاني والصنعان كمان، خلي بالك جزاك الله خير. لكن طبعا الشوكاني والصنعاني ليس كابن حزم، يعني ما تبين هذا بقى. لكن أنا بقول إيه أيضا، انتبه طالما قلت جزاك الله خير على ابن حزم، أقول لك يعني خد بالك بقى كمان من الشوكاني والصنعاني بعض الشيء، بعض الشيء أيضا. نعم طيب تمام. ابن عثيمين قال هذا في ثلاث، طيب هاتها كده، هاتها كده، أي طيب هات هذا النقل، يبقى جيد يبقى جيد. شوف نقل أخونا مجاهد. نعم
تقطع أسماء وابن عمر على أن الأرواح باقية
عند الله. الحقيقة إحنا لو عملناكم عملت مسألة شيخ وطالب لتجملنا كثير، لكن إحنا صراحة فعلا الواقع يعني إحنا كنا بنذكر مع بعض، نذاكر يعني ويفيد بعضنا بعضا، ولهذا إحنا بنقول إيه بنتواصى بما ينبغي إن إحنا نصحح به علمنا ونقصر ونستغل أعمارنا لأنها قصيرة، فبتبقى المسائل خارجة عن نطاق التكلف. يعني وانا ورط نفسي واحد بدأ بيطعن في شوكاني وبيطعن في ابن حزم ويجيب كلام لابن تيمية وبيقول وابو محمد اذا تكلم، كل هذا على العين والرأس. وانا اجيب لك برضو قلم ابن تيمية خلي بالك، فهذا ابن كثير ومتحير في الفروع ومتحير، لكن الكلام هذا في دائرة واحدة سواء ابن حزم او الشوكاني او الصنعاني او خلافه، وإن كان طبعا الصنعاني والشوكاني أجل من هذا سواء فيما يتعلق باعتقاد أو فيما يتعلق بمسائل الفروع. لكن بنقول ماذا؟ انتبه، ليس كل أحد يقرأ، تحذيره تحذير يقتضي ماذا؟ انتبه ليس كل أحد يقرأ. الأمر الثاني أن الأصول التي بنى عليها ابن حزم مصادر الاستدلال ليست هي ليست الأصول المتفق عليها عند أهل العلم، فقد خالف، ولهذا شذ في كثير من المسائل. فلما أقول لك انتبه احذر ما يقرأ لهذا إلا متخصص، لهؤلاء إلا متخصص، لأن هؤلاء بالذات مدرسة ترفع الآثار وترفع هجران التقليد. هذا الصنعاني له رسالة في تسير اجتهاد رفع الربا فيما لا، هذا ابن الشوكاني الصنعاني له في مسألة الاجتهاد انه ما يجوز لك انت وانت عامي ان تسأل اهل العلم السؤال حلال او حرام، انما سؤالك عن الدليل وهو يخبرك بالدليل. والصنعاني يجوز ان الأمة تجتمع على خطأ، كل الأمة تجتمع على خطأ لكن لا تجتمع على ضلالة، لكن ممكن تجتمع على خطأ. ومسألة الإجماع عند الصنعاني والشوكاني أيضا فيها نظر شديد على خلاف مع أهل السنة المعروفون. فلهذا أنا بقول لك خلال البحث هذا وخلاصته ماذا؟ ليس أنك لا تقرأ مطلقا لهذا أو ذاك أبدا، إنما أقول لك خذ حذرك، وليس كل أحد يمكن أن يقرأ لهؤلاء، لأن هؤلاء عندهم مما ما يخالف طريقة أهل العلم، وكذلك الشذوذ عن أهل العلم في بعض المسائل مع رفع الأثرية، وهذه أخاذة لكل طالب علم يعني يريد النجاة دائما يقول ماذا؟ الأثار. شوف ابن حزم في المسألة هذه هذا كلام ابن عباس وكلام ابن مسعود وكلام ابن عمر ولا يعلنه مخالف، يعني كمان ايه يعني المخالف في هذا اللي هو ناقل ابن تيمية اتفق عليه، المخالف هذا خارج عن اجماع الصحابة وانما هو خارج عن فهمه هو. نعم
شيخنا.
ايوه يا مجد. مين بخلاف ايه؟ ما احنا قلنا، احنا قلنا فيه قولان الاعتزال بخلاف الاضافة، فيه قولان، قول من يقول بالاعتزال به وقول من لا يقول، ونحن نميل الى عدم الاعتزال بقولهم اذا انفردوا عن اهل العلم فلم يشركهم اهل العلم في ذلك. ايه نعم نعم يقول كلام العثمين. نعم
طيب انا في كتاب للشيخ حمود يعني الرد الجميل
هذا ان شاء الله سبحان الله مطلعه من حوالي سنتين، يعني مطلعه من حوالي سنتين اللي هو الرد الجميل على ابن عقيل،
جميل على بعض من يتعصب لابن حزم يعني
لابن حزم تقريبا هو رد على ابي تراب،
ابي تراب الظاهري
الظاهري. نعم انا مطلعه صراحة من سنتين عشان نقرأ، طلعه من سنتين عشان نقرأ، لكن لعلنا ان شاء الله نقرأه في الدورة التي تلهي. ذكرنا يا احمد بهذا الكتاب. نعم
في جملة من الكتاب يا شيخنا.
نعم
يقول الشيخ حمود اذا علم هذا فلست اسلب الدين والخير عن ابن حزم كما قد يفهم ذلك من كلام المتعصب،
تمام،
بل اقول فيه دين وخير وفيه مع ذلك ما يعيبه ويقدح فيه.
نعم
ولست أغلو فيه كما فعل أبو تراب وصاحبه ابن عقيل.
أيوة.
ولست أشفو عنه كما أجمعوا على تضليل.
تمام تمام وهذا هو، هذا هو قولنا أصلا، هذا الذي قلناه. وفي عبارات قوية في هذا الباب تبين منهجه وطريقته في الكتاب، هو كتاب نافع إن شاء الله، ولعلنا إن شاء الله نأخذه في دورة قريبة. نعم نعم تمام.
انا قبل هذا يعني لو قال احد ان ابن حزم من اهل البدع،
نعم
لو قال مبتدع من اهل البدع كذا نرد عليه ولا؟
لست انكر عليه ولكن اقول له لو سبقك احد من العلماء لهذا لكان خيرا، يعني انقل كلام علمائنا في ذلك، يعني من الذي صرح بمثل هذا، لكن لست انكر عليه انما اقول له دلنا، انما أنه ابتدع في الطريقة في طريق الاستدلال. نعم أنه ابتدع في مسائل تجاهم وكذا، نعم يكفي أنه على مذهب المعتزلة في الصفات، يعني يكفي هذا، لكن الواحد دائما في مثل هذا يحب أن يكون، إذا قال له واحد مثلا، وأنا قلت مثلا ابن حزم مبتدع، فإذا قال لي مثلا من مشايخ، أنا ما أحب الضعف لنفسي، ما أحب أنا كنا ضعيفا، يعني أنا أسأل نفسي قبل أن أسألني غير، لكن أحذر أحذر وأقول هذا في الصفات كذا وهذا في كذا وهذا في كذا إلى آخره، لكن دائما أجعل نفسي برزخا في مثل هذا، فأحب أن أنقل كلام أهل العلم في مثل هذه، لكن لست أنكر ولا أضل، ما هو بالذي بدع مالكا ولا الذي بدع الشافعي ولا الذي بدع ابن تيمية. نعم.
سؤال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، هل يعتد بخلاف الظاهرية ويؤثر ذلك على انعقاد الإجماع؟ الجواب الغالب أنه لا يعتد بخلافه، الغالب أنه يتم الإجماع ولا يعتد بخلافه، لأن الغالب أن خلافاتهم تكون شاذة فلا اعتبار لها.
نعم طيب الحمد لله. نعم
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى، قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت هذه الآية في سؤال المكلفين في القبر كما قاله الجمهور. قال الطبري يثبتهم في الدنيا على الإيمان حتى يموتوا وفي الآخرة عند المسألة انتهى.
والجزاء من جنس العمل. نعم.
وقوله بالقول الثابت أي الذي ثبت عندهم بالحجة، وهي كلمة التوحيد، وثبوتها تمكنها في القلب.
ت... تمكنها
وثبوتها تمكنها في القلب واعتقاد حقيقتها وطمئنان القلب بها وتثبيتهم في الدنيا أنهم إذا فتنوا لم يزالوا عنها وإن ألقوا في النار ولم يرتابوا وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا في القبر لم يتوقفوا في الجواب.
نعم.
وكذلك إذا سئلوا
يعني
في الحشر.
شرح بالقول الثابت يا أخوان. أعد يا أحمد. القول الثابت معنى الثابت معنى الثابت.
يقول أي الذي ثبت عندهم بالحجة.
نعم.
وهي كلمة التوحيد.
يعلمون معناها وشروطها التي هي العلم المنافي للجهل. العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والمحبة والإخلاص هذا ثبت في قلوبهم كالجبال الراسيات وهي المراد بقوله تعالى لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. طيب وثبوتها ها؟
وثبوتها تمكنها في القلب واعتقاد حقيقتها واطمئنان القلب بها وتثبيتهم في الدنيا أنهم إذا فتنوا لم يزالوا
الله
عنها.
الله أكبر الله أكبر. إذا فتنوا فيها إذا اختبروا فيها وكذلك إذا عذبوا فتنة بمعنى العذاب معنى اختبار إذا عذبوا من أجلها ثبتوا كما كان بلال رضي الله عنه عذب ومع ذلك ثبت. نعم.
وإن ألقوا في النار
إلا المكره طبعا. نعم.
وإن ألقوا في النار ولم يرتابوا.
نعم.
وتثبيتهم في الآخرة
يعني لم يزالوا عنها وإن ألقوا في النار ولم يرتاب إذا فتن. نعم.
وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا في القبر لم يتوقفوا في الجواب وكذلك إذا
طيب
سئلوا
لو قال قائل طيب يعني وإن ألقوا في النار لكن عندنا إلا من أكره المكره لم يفتن عنها لم يزل عنها المكره نطق ب خلافها أو بناقضها من أجل إنقاذ النفس وتلك رخصة لكن هل المكره الناطق مفتون؟ لا ومن هنا لما أشكل أثر دخل النار في ذباب رجل النار في ذباب أشكل هذا الأثر لأن ظاهره إيه؟ أن هذا الرجل أكره ووافق ودخل النار كيف؟ كيف لي برضه؟ كيف لأن عندنا في شريعتنا نحن أن هذا ما يدخل النار لو أكره الإكراه المعتبر قال تعالى من كفر بالله بعد ما إلى من أكره له لهذا كان أجوبة أهل العلم عن هذا الأثر بالآتي منهم من قال أثر ضعيف أصلا ولا يصلح لماذا لمعارضة طيب وعلى هذا الجواب الأول وهذا يريح هنا أصلا من أصل الاستشكال الثاني أنه على صحة الخبر وأنه أكره وعذب فهو محمول على اختلاف الشرائع فيه فيحمل على أن الإكراه لم يكن معتبرا ماذا عنده أما هو عندنا معتبر فلهذا لا تقع معارضة أصلا الثالث أن هذا محمول على موافقة القلب إن كان الإكراه عندهم كالإكراه عندنا وحكمه عندهم كحكم عندنا فيحمل على ماذا اعتقاد القلب وبالتالي يدخل فنحن عندنا في شريعتنا أنه يدخل النار إذا تحول اعتقاد القلب لأن ما يصلح الإكراه فيه هذا حالة واحدة أما وأنه ليس عندنا في هذه الأمة فإما أن يقال لم يكن إكراه طبعا وهذا يقول جماعة من أهل العلم مثل الشنقيطي لما ذكر عن أهل الكهف عن أصحاب الكهف نعم أو أنه محمول على الموافقة بالقلب والثالث أنه لم يثبت أصلا وفيه ضعف وبالتالي لا يصلح مقاوما لما عندنا نعم
قال وكذلك إذا سئلوا في الحق
نعم ما انت ما انتبهتش يا عبد الرحمن ماهيه احنا قلنا في الدرس ماهيه الحياه البرزخيه عند الله الماهيه هذه عند الله ما يعلمها الا هو سبحانه ولذا نؤمن بذلك ونفوض علم الكيفيه الى الله نعم طب احنا اعتقدنا ما يكون اذا فتحنا القبر لم نجد الا عظاما بلية. هذا لا يعني ان الجسد منعم او معذب قطعا، لا عبرة بهذا. فان الحياة الاخروية من البرزخ لا تقاس على حياة الدنيا. نعم، ان البدن ما ينال عذاب ولا نعيم، وهذا خلاف اهل السنة والجماعة ان البدن ينال عذاب ونعيم، لا اصلا زعاب رحمة. نعم.
وكذلك اذا سئلوا في الحشر وعند موقف الاشهاد عن معتقدهم ودينهم لم تدهشهم احوال يوم القيامة. وبالجملة فالمرء على قدر ثباته في الدنيا يكون ثباته في القبر وما بعده.
نعم، كما ان الله عز وجل يقوي اهل الايمان ويمرون على الصراط على قدر الاعمال، ولا ما احد يمر على الصراط بمهارته انما بعمله، فيكونون على الصراط على قدر اعماله. نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى:
فلا يجمع الله على مؤمن خوفين. نعم. نعم، ما هو صح، كلامه صحيح. اي كلام صحيح، يعني هم من جملة اهل السنة، هذا في الجملة. نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: واما المرتاب
ليه يا احمد؟ لانهم ليسوا من الفرق المخالفة للاعتقاد، وان كان عند بعضهم بعض اعتقادات مخالفة، انما نزعهم معنا في أصول الاستدلال فيما يتعلق بالأحكام. إنما أهل الظاهر ما نقول مثلا قولهم في الإيمان، قولهم في القدر، قولهم، لا، ليسوا من مثل هذا، لهذا يدخلونهم في الجملة. نعم. وإن وجد لبعضهم ما وجد من أقوال تخالف السنة، ولهذا تجد ابن حزم على بعض الأقوال ليس عليها داود، وداود على بعض الأقوال ليس عليها ابن حزم، فلم ينطلقوا من كونهم فرقة. نعم. كل واحد بقى يكون الحكم على الواحد نفسه، الحكم على الواحد نفسه. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. نعم. ولو سمعها الإنسان لصعق، ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وأما المرتاب أي الشاك، فيقول ها ها هي كلمة توجع، والهاء الأولى مبدلة من همزة، من همزة آه، وهي نعم. الأليق بمعنى هذا الحديث، انتهى.
نعم. نعم.
قوله فيضرب بمرزبة من حديد، قال في النهاية: المرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة التي للحداد.
نعم.
قوله يسمعها كل شيء إلا الإنسان، وفي حديث آخر: فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، أي الجن والإنس، قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض، انتهى فتح الباري.
نعم. قال المرزبة بالتخفيف أي المطرقة الكبيرة. نعم. قال يسمع كل شيء، وفي حديث آخر: يصيح صيحة يسمع من يليه غير الثقلين. نعم.
شيخنا، يعني استثناء الإنسان هنا يكون في صوت الجنازة حينما تحمل، أما استثناء الثقلين هذا للمقبور.
نعم.
الاستثناء هنا للإنسان يكون عند سماع صوت الجنازة: قدموني قدموني، أما الثقلين فللمقبور.
نعم.
الأحاديث دلت على
ذلك. إيه صحيح.
نعم. قوله لصعق أي خر ميتا، وصعق أيضا إذا غشي عليه.
نعم.
قوله ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، المراد أنه لا بد من أحد الأمرين، ولا يفهم منه دوام العذاب.
أيوة انتبهوا، مسألة هل يدوم العذاب لكل من يعذب كذا، أو ممكن أن ينقطع عن البعض يدوم للبعض؟ نعم،
المراد أنه لا بد من أحد الأمرين ولا يفهم منه دوام العذاب، فإن الناس بالنسبة لدوام عذاب القبر وعدمه ينقسمون إلى قسمين: قسم عذابه دائم لا ينقطع كما قال سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآية، وكما في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، رواه أحمد في بعض طرقه.
نعم.
النوع الثاني إلى مدة ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذبوا بحسب جرمه ثم يخفف عنه، وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو غير ذلك من الأسباب.
نعم.
قوله: إلى أن تقوم القيامة الكبرى، بعدما ينفخ في الصور نفخة البعث، فإن يوم القيامة يقع على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار.
نعم، إذن هو انتقل إلى ما يتعلق بالقيامة. هناك مسألة ذكر الشيخ العثيمين، يقول: هل يمكن أن نطلع على عذاب القبر؟ أجاب: الأصل أنه لا يمكن الاطلاع على عذاب القبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر. إذن فالأصل أنه غير معلوم، لكن قد يطلع الله عليه بعض الناس إما برؤية صالحة وإما باليقظة، كما أطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين اللذين يعذبان، هذا على خلاف الأصل كما في الصحيحين من حديث ابن عباس. إذن فالأصل أن عذاب القبر غير معلوم، لكن قد يعلم الله به من شاء من عباده. وأيضا سئل العلامة ابن باز رحمة الله عليه عن أن بعضا سمع بعض أصوات من بعض القبور وأصوات معذب من يعذب أو كذا، هل هذا صحيح أو أن هذا من الجن أو كذا؟ قال: هذا قد يحصل، وقد يطلع له سبحانه وتعالى بعض من يشاء من عباده على مثل هذا السماع، هذا قد يحصل، لكن هذا على خلاف ماذا؟ هذا على خلاف الأصل، هذا على خلاف الأصل. أيضا في مسألة الدوام والانقطاع يقول عثيمين: أما من ناحية دوام عذاب القبر أو انقطاعه، فإن الكافر عذابه دائم مستمر، وأما المؤمن فيحتمل أن ينقطع ويحتمل أن يستمر، لأنه سيعذب على حسب عمله، وعمله قد يستوعب جميع الزمن وقد ينقص عنه. كذلك فيما يتعلق بالبدن واتصال يا عبد الرحمن فين عبد الرحمن بالروح في العذاب والنعيم، قال: الأصل أن العذاب على الروح الأصل، ولكن الروح قد تتصل بدني أحيانا فيتنعم أو يعذب، وهذا ما ذهب إليه المحققون من العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما. نعم،
كلام سؤال ابن باز شيخنا في سماع العذاب.
نعم،
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يوجد رجل منزله قريب من المقبرة، وهذا الرجل يقول إنه في آخر الليل يسمع أنينا يأتي من المقابر، هل ثبت مثل هذا في التاريخ؟ أجاب رحمه الله: نعم، نقل جمع من العلماء أنه يقع هذا، يسمع عذاب بعض المعذبين نسأل الله العافية، والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فسمع عذابهما وأخبر الناس بذلك عليه الصلاة والسلام، وقال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، لا يتنزه من البول نسأل الله العافية. وحدثني بعض الناس من نحو 40 سنة أنه زار عمة له في المقبرة فسمع صياحا في قبرها وقد مضى عليها مدة طويلة من الموت، وقد أخبره الناس بذلك فذهب ليتحقق الحقيقة فسمع ما سمع الناس نسأل الله العافية. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في أهوال القبور كتاب لابن رجب يسمى أهوال القبور، ذكر فيه جملة من هذه الأشياء ووقائع نسأل الله العافية.
موسوعة في الكتب، ويعني قرأت عليه كتب كثيرة.
نسأل الله العافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. يرى الله عباده العبر حين يطلع سبحانه بعض الناس على هذه الأشياء من باب التذكير ومن باب التحذير ليعتبروا ويتذكروا، نسأل الله السلامة.
نعم. أيوة علاء. تحت ليه؟ لا، إن شاء الله غفر يعني له ولا يعذبه، وإن شاء عذبه عذبا مستمرا، وإن شاء عذبه بعض العذاب، كل هذا راجع لمشيئة الله. نعم نعم. الرائحة، رائحة، أما أن يكون لها رائحة منتنة هذا طبيعي، وهذا قد يكون من رائحة الجسد، وهذه لا تعلق لها بالفضل من عدمه، هذه رائحة طبيعية أو طبيعية، يعني رائحة طبيعية أقصد إن البدن يعني إذا حصل له التجيف وكذا قد يحصل. أما الذي قد يكون من باب الكرامة وقد يكون من باب الاستدراج وكذا، الرائحة الطيبة، ليه؟ لأنها على خلاف الأصل، وهذه أيضا قد تشم لبعض الصالحين، ولهذا مثلها يخضع لقاعدة الكرامات. إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء يسرع الماء فعرضوا كتابة فعرضوا أمره على الكتاب والسنة، فإن خرجت من قبر صالح نحسبه ممن هو من أهل السنة وكذا ومن العباد الصالحين، هذا نحمله على المحمل الحسن ونقول مثل هذا قد يكون كرامة كما حصل لوجد هذا أيضا. وأما إذا حصل من قبر قبوري أو مبتدع ضال رأس في هذا فنقول هذا من الشيطان. كذلك الأنوار ومثل هذا الذي قد توجد عند بعض القبور، كذلك من سماع الأصوات والنداءات، كل هذا احذر الاستدراج فيه. نعم.
قوله الكبرى إشارة إلى أن فيه قيامة صغرى وهو الموت، كما قيل خرجت من الدنيا وقامت قيامتي، غداة أقل الحاملون جنازتي. قال القرطبي رحمه الله القيامة قيامتان صغرى وكبرى، فالصغرى ما تقوم على كل إنسان في خصته من خروج روحه وانقطاع سعيه وحصوله على عمله.
نعم.
وأما الكبرى فهي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة، قيل سمي ذلك اليوم يوم القيامة لكون الناس يقومون من قبورهم. قال الله تعالى يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وقال يخرجون من الأجداث صراعا، وروى مسلم في صحيحه مرفوعا يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، قال ابن عمر يقومون 100 سنة.
الله أعلم، لم يرد حديث في المدة. نعم.
قوله فتعاد الأرواح للأجساد وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث والنشور، قال تعالى وإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد به نفخة البعث، والأرواح جمع روح وهو ما يحيا به الإنسان، وهو من أمر الله كما قال سبحانه قل الروح من أمر ربي. قال شيخ الإسلام تقي الدين وروح الآدمي،
يعني هذه فائدة، وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد بنفخة البعث ونفخ في الصور. نعم.
قال شيخ الإسلام تقي الدين وروح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل الحديث، وقد حكى إجماع الأمة على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة السلف، ويجب الإيمان بالبعث والنفخ.
يعني إشارة إلى يا أخوان، يعني إيه الروح مخلوقة ولا إجماع وكذا، يعني ما يقابل هذا القول إيه؟ أزلية، أهلية أزلية أو أنها مخلوق. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله ولكن هل هي مخلوقة أو أزلية؟ والجواب أنها مخلوقة ليست أزلية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الله خالق كل شيء، وهي داخلة في لفظ كل شيء، فكل من سوى الله وما سوى الله فهو مخلوق، ولا شك أنه مخلوق من العدم، فالروح ليست أزلية. نعم، هذا طبعا أمر مقرر معروف. نعم.
ويجب الإيمان بالبعث والنشور، ويكفر
ليس شيء من المخلوقات أزلية، بمعنى أنه أزلي فلم يخلق أبدا، إنما كل شيء سوى الله مخلوق، كان الله ولا شيء قبله، الله خالق كل شيء ولا يوجد قدم شيء من الحوادث أبدا. أما أحد المخلوقات فجنس فهي متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، أما جنس المخلوقات هذا أزل بمعنى إيه؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يزال يخلق، لكن الخالق قبل المخلوق. فلما يقول العلماء جنس الخلق أزلي، أزلي يعني إيه؟ يعني أن جنس المخلوقات قديم، لكن لا يعني هذا أنه ماذا؟ أنه بقدم الله، وإنما الله كان ولا شيء قبله، والله خالق كل شيء، لكن لم يعبرون بأزلية الجنس، معناه أن الله لا يزال يخلق، لا يزال يخلق، وليس هناك وقت تعطل الله فيه عن الخلق. من هنا أشكالية المسألة، هي مسألة السلسل ليه الحوادث، لو قلنا بهذا بهناك قدم كقدم الله عز وجل، لا أبدا، الله خالق كل شيء، لكن هذا الدليل أنت على أن الله وقتا ما كان لا يخلق ثم حصل الخلق، هذا لا يوجد. فأثبت أمرين، أثبت كان الله ولا شيء قبله، وأثبت فعال لما يريد. نعم.
ويجب الإيمان بالبعث والنشور ويكفر الإنسان بإنكاره. قال الله سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والبعث لغة إثارة الشيء، والمراد به هنا إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة. والبعث والنشور مترادفان، وهما بمعنى إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها، يقال نشر الميت وأنشره بمعنى أحياء. وأما الحشر فهو لغة الجمع، تقول حشرت الناس إذا جمعتهم، والمراد جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها، ثم إحياء الأبدان بعد موتها، فيبعث الله جميع العباد ويعيدهم بعد موتهم ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء بينهم، وأدلة ذلك في الكتاب والسنة والإجماع.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره: معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. قال جلال الدين الدارني: هو بإجماع.
إنما أنكره إيه؟ وثنيون، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، هذه فائدة. معاد الأبدان متفق بين المسلمين واليهود والنصارى، يعني بين المسلمين وأهل الكتاب. نعم.
قال جلال الدين الدارني: هو بإجماع أهل الملل وبشهادة نصوص القرآن الذي لا يقبل التأويل، كقوله سبحانه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو حاتم في الضياء والضياء في المختارة وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: جاء العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل، ففته بيده فقال: يا محمد، يحيي الله هذا بعدما أرم؟ قال: نعم، يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآيات من آخر سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة الآيات. فهذا نص صريح في الحشر الجسماني، وقد ورد في عدة مواضع من القرآن التصريح به بحيث لا يقبل التأويل، فيجب الإيمان به واعتقاده ويكفر منكره كما تقدم.
نعم.
وأما النفخ في الصور فينفخ فيه ثلاث نفخات: نفخة الفزع، وهي التي يتغير بها العالم، قال الله سبحانه: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي رجوع ومرد. وقال تعالى: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. سميت نفخة الفزع لما يقع من هول تلك النفخة. والنفخة الثانية نفخة الصعق، وفيها هلاك كل شيء، قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، الآية. وفسر الصعق بالموت وهو متناول حتى الملائكة، والاستثناء متناول لمن في الجنة من الحور العين وغيرهم. الثالث نفخة البعث والنشور. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال: ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخرج ابن جرير والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله وما الصور؟ قال: عظيم، إن عظم داره فيه كعرض السماء والأرض، فينفخ فيه ثلاث نفخات. الأولى،
هذا يحتاج يعني لدليل، نعم،
الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. انتهى.
نعم.
قوله: فيقوم الناس من قبورهم إلى آخره. قال سبحانه،
يقول الشيخ العثيمين: اختلف العلماء رحمهم الله، هل النفخ يكون ثلاث مرات؟ نفخ الفزع ونفخ الصعق ونفخ البعث، أو هو مرتان فقط، وأن نفخ الفزع والصعق واحد، ينفخ أولا فيفزع الناس ثم يصعقون، وينفخ ثانيا فيقومون من قبورهم لرب العالمين. يقول: وهذا الأخير هو الأقرب لي الصواب، والأمر في هذا قريب، حتى لو قال قائل بأنه ينفخ أولا فيفزع الناس ثم ينفخ فيموتون لم يكن ذلك متناقضا، لكن الأقرب أنهما نفختان فقط، ولكن الأقرب ما ذكره هنا الشيخ رحمه الله تعالى، نفخة الفزع وقد جاء ذكرها في القرآن، والصعق وقد جاء ذكرها في القرآن، ونفخة البعث والنشور. نعم.
قوله: فيقوم الناس من قبورهم إلى آخره. قال سبحانه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم الناس حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى نصف أذنه. وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم
يقول الشيخ صالح في النفخات، صالح للشيخ، وهذا التقسيم إلى ثلاث نفخات هو الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من المحققين، ودل عليه أيضا حديث أبي هريرة المعروف بحديث الصور الطويل الذي رواه ابن جرير وأبو يعلى والطبراني والبيهقي وجماعة، لكن الحديث ضعيف لأن فيه مجهولا وضعيفا كما علل الحافظ ابن حجر بذلك، ولكن هو موافق في ذلك لظاهر القرآن، لأن في القرآن ثلاث نفخات: فزع وصعق وبعث. وقال كثير من أهل العلم إن نفخات اثنتان. نعم. فعموما هذه المسائل مسائل اجتهاد. نعم. ولهذا لا يقال بسبب هذه المسألة السلف اختلفوا في العقيد، لأن هذه مسألة من المسائل العلمية ومسائل الغيبيات، يبقى اختلفوا في العقيد. وانتبهوا دائما أصحاب المحكم أن المعتقد ما يجب له الجزم والقطع، فإذا قلنا يجب عليك اعتقاد هذا، هذا عقيدة يجب أن تعتقدها، فهذا يلزم لها القطع، وهذا ما لا خلاف فيه، هذه كلمة معتقد. ولهذا هذه ليست من مسائل الاعتقاد، بل هي مسائل الاجتهاد. وعليه حتى أبين لك أنها ليست مسائل اعتقاد، اعتقاد يعني يجب أن تعتقد، أقول لك القولان عند السلف، فمن الذي وافق السنة ومن الذي وافق البدعة؟ ما في سنة وبدعة، هذه كمسائل الأحكام العادية فيها اجتهاد تحتمل النصوص. رؤية المؤمنين أو الكفار أو المنافقين لربهم يوم القيامة، هات لي كتاب من كتب السنة قال: ويجب اعتقاد أنه لا يرى الله في العرصات إلا المؤمنون. هات كتاب من كتب الاعتقاد يجب اعتقاد أن النفخات ثنتان أو ثلاث، فدل هذا لأنها ليست مسألة اعتقاد. لكن قصد القائل بهذا أن يقول لي دخل في مسائل العقيدة، يعني أظن في مسائل العقيدة يعني ما يجب اعتقاده، لا يعني في مسائل الغيبيات، يعني في المسائل العلمية، يعني في مسائل وهكذا. نقول لو عرفنا معنى اعتقاد، لو عرفنا معنى عقيدة وما يطلب عقد القلب عليه والجزم والقطع وكذا، عرفنا هذا الأمر، وهو أنه لا خلاف في 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 مسائل عقيدة أبدا، إنما هذه ليست مسائل عقيدة. هات كتاب سنة يقول بأن النفقات ثلاث أو ثنتان مما يجب اعتقاد أحد القولين فيه، والمخالف لذلك مبتدع، ذهب إلى ذلك المعتزلة أو ذهب إلى ذلك الأشاعرة أو ذهب إلى ذلك الخوارج أو المرجئة أو كذا. ولهذا القول بأن السلف اختلفوا في 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 العقيدة قول خطير. إذن اتفقوا فين؟ إذن محل أنهم أمة واحدة فين؟ إذن محل كلهم في النار إلا واحدة فين؟ إذن محل فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وإن من يعش منكم بعدي فصار اختلاف كثير، فعليكم سنة الخلفاء الراشدين. فين طيب إذا اختلفنا في العقيدة؟ ما الذي بقي بعد العقيدة لم نختلف فيه وأننا فيه أمة واحدة؟ هذا قول خطير، هذا قول خطير. الصحابة اختلفوا في العقيدة، نقول الصحابة ما اختلفوا، بل ولا التابعون، بل ولا تابعوا التابعين، بل ولا السلف وأهل السنة إلى يوم القيامة. لكن هناك من السلف من خالف في العقيدة، خالف لجهلي حتى يدل على ذلك. إنما ما في خلاف في مسألة اعتقاد، أي مسألة خلافية ليست مسألة اعتقاد. النفخات كم ليست مسألة اعتقاد، رؤية الناس ليست مسألة اعتقاد، هذه ليست مسألة اعتقاد، إنما هذه مسائل الاجتهاد وليست مسائل الاعتقاد، حتى ولو كانت من المسائل العلمية فإن مسائل الاجتهاد ليس مسائل الاعتقاد. ليه يا أحمد؟ لأن العقيدة ما يطلب له الجز. عقدت قلبي على كذا، ما سميت عقيدة عقيدة، لأن القلب يعقد عليها فلا يكون فيها شك، هذه مسائل عقيدة، ولأن هذا يصادم النصوص إلا واحدة، فالوحدة هذه إذا اختلفت إذن أين يكون محلها إلا واحد؟ تبعتم يا إخوان؟ ولهذا يروج مثل هذا أهل البدع للتهويل من خلافهم لأهل السنة، أو بعض أهل السنة ممن حصل عنده توسع في هذه ثم يبين قصده فيقول أنا لا أقصد مسائل اعتقاد من جهة الأصول، إنما مسائل كذا وكذا هي المتصلة بالعقيدة، وليست مسائل عقيدة، إنما أقصد المتصل بالعقيدة. خلاص، إذا المتصل بالعقيدة متصل، هذا ليس مسائل اعتقاد، إنما هو المسائل ماذا؟ من مسائل الاجتهاد. فكل مسألة تجدها عند السلف مما وقع فيها النزاع فيما يتعلق بالعمليات أو فيما يتعلق بغيوب، فعل منها ليس مسائل اعتقاد. مسائل اعتقاد مطلوب فيها ماذا؟ مطلوب فيها الجزم والقطع، ولهذا لا خلاف فيها، ولهذا لا خلاف فيها. واضح يا إخوان هذه المسألة؟ احنا سبقنا يعني سبقا بيناها من قبل كثير، لكن نذكر دائما بهذه الأشياء. نعم،
قوله فيقوم
الناس، لأن في ناس مولعة بهذا، يجمع كل هذه المسائل وبعدين يضعها في موضع خاص ويقول يلا ردوا على السلف، تقول ما في خلاف العقيدة، اتفضل ها نفخ في الصور وكذا، هذا مش من العقيدة، هذه غيبية وهذه كذا، وليست من مسائل الأحكام العملية. والواحد يا إخواني بحسب خبرتي الضئيلة بالواقع وبحال كثير من الإخوة، وقد يكون الأخ على السنة يتكلم كثير حتى يقال لك انت كثرت، ولا تقصر حتى ليقال لك اهملت. في هذه المسائل كرر ثم كرر ثم كرر ثم كرر ثم كرر، لان دائما الانحراف ياتي من قش، يهيئ لك انها مساله سهله، فممكن اخي يخترقك، يعني ممكن اخي يخترقك، وده واقع. واحد قاعد يقول لك انا مثلا يعني لسه من يومين أخوان مختلفان. الأخ هذا يا شيخ دايما يقول مثلا الجيش فيه سلبيات والجيش فيه كذا، والأخ يقول أنا بقول الجيش فيه سلبيات والشرطة مش كل الناس فيها كويسة وكذا، وده مش طعن يا شيخ، يعني فرضاً أنا أؤمن بسمع الطاعة ولا نذكر، بس ده واقع، في واقع بيقول إن في خير في 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 ناس كويسة وفي ناس وحشة، والجيش في ناس كويسة وفي ناس وحشة. شوف لازم تقعد تتكلم تتكلم تتكلم. من أين دخلت مسألة الكلام في حكام الآخرين؟ كان الناس الأوائل يتكلمون فيها، خلاص من كان له نصيحة لذي سلطان فليبدي على نيته، لذي سلطان أنت ولا غيرك، سلطانك ولا سلطان غيرك، تصل إليه وروح له، وإلا أسكت لأنك تغر صدورا. ولهذا العجيب الشيخ يطعن في سلطانه حتى يملأ قلبي، وجاول يا شيخنا نعم سلطاني عنده، أسكت أسكت عليك بالسواد الأعظم، يعني اعطيني المادة حتى إذا غلى صدري وجئت تلفظ أسكت، ما يجوز، ولا تذكر مسالبه ولا تتكلم، فيجوز ملء الصدور لكن لا يجوز نطق الألسن. يجيك إخوة تختلف على الصفحات، شكل على الصفحة، ليه؟ هل يجوز الدعاء على ولي الأمر؟ أدعو عليه ونتكلم. فيأتي هؤلاء يقولون فيه وفيه، هل يجوز؟ وهذه المسائل يحصل فيها توسع يفضي إلى الوقوع في المحظور بعد ذلك، هذا توسع. لا تتكلم في حكام دول آخرين مسلمين، فإن النصوص في ذلك عامة ومسالك العلماء في ذلك عامة، بل تدعو بالصلاح والمعافاة، وتدعو لولاة أمور المسلمين، والدعاء عليهم ولهم عقد الإسلام مخالف لما عليه أئمة الإسلام. الدعاء على ولي الأمر بدلا من تطرح مسألة على الصفحات، الدعاء على ولي الأمر، ما تطرح المسألة منهج السلف في الدعاة لولاة الأمور، وإذا رأيت رجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وقدم على ذلك الأدلة. ليه تقول الدعاء على ولاة الأمور مسألة عامة للبحث؟ يقول لك أنا أقصد لو أنا لوحدي وأنا في سجودي، طب ودي مسألة تطرح على هذا، ها؟ ويدخل الأخ أبو عمار والأخ أبو حذيفة والأخ أبو رقية والأخ أبو كذا، ونجيب كلماته، ما شاء الله الإخوة صراحة عندهم خبرة عالية جدا، يعني في دقيقة واحدة طلع لك 500 نقل مثلا على طول، خبرة عالية، يعني يبقى بيناقش الثاني وهو بيطلع النقلات، وتتسع نقلات وتتسع أقوال وندخل أفهام وكذا. أنت لماذا ما تدعو الناس إلى منهج السلف؟ لطالما أنت ذكرت أثر ابن المبارك لو كانت لدعوة مستجابة للسلطان، السلطان البر التقي النقي، ولا عموم السلطان ولو كان فاجرا، إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، من الذي قال هذا؟ مش السلف؟ يبقى أنت أنشر في الناس الدعاة لولاة الأمور ولو كانوا ظلمة جائرية، ما تنشر هذه المسألة وتقول أدعو عليه. كذلك أيضا ما الحاجة أن تقول في الجيش كذا وكذا وفي الشرطة كذا وكذا؟ ما الحاجة؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق الله سألك، قالك أنت يا رأيك في الجيش والشرطة؟ ماشي قول، قل له هذا. وزير الداخلية وزير الدفاع جاء بك وقالك ما رأيك؟ أنت ماذا ترى فينا؟ يبقى جزاك الله خير انصح، لكن ما الدعي يعني أن تقول في الناس هذا في خير وهذا في شر؟ ما الداعي؟ ما الداعي؟ ما الداعي للتوسع هذا؟ ما هو الداعي للتوسع هذا؟ لأنك بذلك تقر أعين المبتدعة، وفي نفس الوقت لا يحصل بكلامك نفع للسلفيين. فإن قلت لك هذه شهادة أعتقدها، أما تبقى تسأل أمام ربك يبقى أعتقد هذا أجب، ولما تكون عند ولاة الأمور أجب، إنما أنت تذكر هذا لي ليه؟ ما الداعي يعني؟ ما المصلحة؟ ما المصلحة يعني تذكر هذا لي ليه؟ ما المصلحة؟ فلهذا يا أخوان نقول كثرة الكلام دائما تأتي على إيه؟ على الشبهة. زي بالضبط كذا، أنت عندك سطح شيء نظيف تعمل ايه انت بس اذا حبيت تحافظ على النظافه؟ تبقى واقف ومعك فوطه، اول ما تنزل نقطه امسحها، اول ما تنزل نقطه امسحها. وده بيكون بكثره الكلام يا دكتور، صح؟ كلم كتير ليس عيبا. طب بس هاني اسمعها 10,000 مره، ايه يعني 10,000 مره؟ اول مره. لكن احمد ما اسمعهاش اول مره اسمع. يبقى كثره الكلام ما ضر، لكن التقصير في الكلام هو الذي ضر. كرر دائما، لأن لأهل الشبهات سبلا في ذلك وأحوالا ومقالات. فكما قلت لك، قف بالفوطة والمنظمة، تنزل نقطة على طول امسحها، تنزل الغبارة امسحها على طول، وبيكون معك سائل برضو عشان يبقى يلمع، يعني بس تعمل وبعدين تمسح، اوعى تمسح على الناشف كده، يكون معك السائل تمسح وتعمل، تمسح وتعمل على طول برسائل السلف بنقولات اهل العلم. لانه هذه لو تركتها هتزرق النقطه، هي ماء، هي ماء، ها، او يعني بس هتجمع تراب، وبعد ما تجمع تراب هتكون طين، وبعد ما كنت صعبه ازالتها. طب انا مش فاضي، بقيت. طب مات الشيخ، بقيت، وتكون هي ماذا؟ الخميرة كما يقال، التي ينشأ منها البدعة. لهذا يا علاء، يا إبراهيم، يا إخواني، يوم ما تتصدروا اوعوا تسمعوا نصيحة في قلة الكلام في السنة وقلة الكلام في هذا. كرروا 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 كرروا، حذروا حذروا، حتى يكون عيبكم عند الناس أنكم ما عندكم إلا هذا. تكثرون يا أخي، يا أخي سمعنا كثير كثير. اولا السلفي ما يضر كثره الكلام في السنه، لان هذه تفرحه، وثانيا فيها المنفعه باعتبار الامه، حتى لو سلمنا جدلا ما فيها منفعه باعتبارك لكثره السماع، حتى انك لا تتوقع ماذا سيقول شيخك من كثره السماع، لكن نفع آخرين. واحد ماشي كده بيقلب بين قنوات ومواقع، فسمع صوتك، ها، فقالك بالمرة نسمع الرجل بيقول ايه، فسمع هذه المسألة. فهذا في توسع، فيأتيك من يقول في خلاف مسائل عقيدة، وهذا قد يكون في بعض الأفاضل، كلام بعض الأفاضل، زي ما بعض الأفاضل يقول الأشعرة من أهل السنة في مكازة، وزي ما في بعض الأفاضل قد يقول في موضع من موضع علم الجرح والتعديل مات، وزي ما في بعض الأفاضل زي ما في بعض الأفاضل زي ما في بعض الأفاضل. لو تركت هذا القول لكون الناطق به فاضل لتحول إلى عقيدة وإلى قاعدة، ويصعب التمييز بعد ذلك. لهذا ينبغي أنك أنت قدر مستطاعك، بل هذا جهد مشكور إن قام به السلفيون. وإذا كان أهل الباطل على كثرتهم يكررون ويكررون على كثرتهم، فكيف بأهل الحق على قلتهم؟ فليعوضوا هذه القلة في العدد بكثرة الكلام والتحذيرات. ولهذا من فضل الله، من فضل الله، أهل السنة وإن كانوا قلة لكن ألمهم على أهل البدع مع كثرتهم واضح. في مؤتمر طالع الآن لعلكم أنتم اطلعتم عليه، وهو مؤتمر الأمة في الرد على مين؟ على غلاة التميع، على الصوفية، على المعتزلة، على الملاحدة، على غلاة التجريح. من هم غلاة التجريح عندهم؟ أهل السنة. طب ما الداعي لهذا المؤتمر؟ الداعي أن كل واحد من هؤلاء على رأسه بطحة، فأراد أن يتقوى بغيره لنكون نحن علماء الأمة. عندنا 100 عالم حضروا من غلة التبديع، حضروا من غلة التبديع، ومن غلة التبديع؟ أهل السنة والجماعة. فهؤلاء أرادوا حماية أنفسهم بتكاتفهم، لأن الواحد وحده سيضمحل، لكن هو مع غيره مع غيره مع غيره يتقوون بهذا. فمن غلة التبيع وأي غلو وما دليله؟ كلمة بيتعرف العلماء هذه عامة، ولهذا لا يفصلون فيها أبدا، لا يفصلون فيها أبدا. لأن لو فصلوا لفضحوا، يبقى يطعن في عريفي، بيطعن في عودة، بيطعن في كذا، بيطعن في دده، بيطعن اهتموا صحيح، هو الطعن في هؤلاء من أهل السنة فعلا، لكن يطعن في ابن باز، يطعن في ألباني، يطعن في كذا، لا، فيفضح أمره. هذا هو المؤتمر الذي الثاني تكون ذاكرا له بعد المؤتمر الأول، هو إيه؟ مؤتمر الشيشان. أيضا الأشاعرة الصوفية أقاموا المؤتمر، لماذا؟ حتى يحافظ، هما كده بهذا يقولون، حتى نحافظ على إيه؟ على هذا اللقب، ولا ينزع منا أهل السنة الجماعة الذين هم عقيدة الأشاعرة والماتريدية، وفقها الأربعة، ومسلكا الصوفي، فكل يحافظ على ميراثه، وليس أمامه من يحاربه إلا أهل السنة. إذا غلاة التجريح وأنتم غلاة أصلا استقلون هذا، لأن الواجب عليكم إذا كان في غلو في تجريح حدد القائل وحدد قوله، يبقى أنت ناصح الأم، أنت بهذا ناصح الأم. وممكن الإنسان يكون متشدد في الجرح وهو من علماء السنة، ولهذا النقاد عندنا من متشددون، متوسطون، متساهلون. في متشدد الأمة لا توافق على جرح، في متشدد، وفي متساهل الأمة لا توافق على توثيق، في، بس قول من، من وفي ماذا، وهل تساهل في نتيجة اعتقاد عنده، ولا تساهل نتيجة حكم أخطأ فيه فتساهل. واضح يا أخواني بارك الله فيكم. ولهذا نحن حتى ونحن ننتقد أو نوضع، لابد نعتمد على قواعد، لازم تعتمد على قواعد، لأنه الحق لابد ينطلق من قاعدة إيه؟ علمية. فهؤلاء الآن مؤتمر علماء الأمة في الرد على غلاة من؟ غلاة التجريح، ويقصدون هم أنفسهم. أنا لماذا لا أجرح الددو ده أول واحد في المؤتمر ده؟ يعني أنت يدده واحد بيسألك مذيع، خذ ده يعني مقتطف بس كده بسيط، لما مذيع بيسأله الشيخ محمد حسن الددو، الناس مختلفون فيه، هل هو إخواني؟ هل هو سلفي؟ هل هو، الناس مختلفون فيه، فمن هو محمد حسن الددو؟ من أنت؟ السؤال من المذيع له بهذه الصيغة يعني تقريب. قال أنا مسلم، من المسلمين، أنا من المسلمين. قال طيب نعم نعرف المسلمين، لكن أي فكر تنتمي إليه، وأي يعني طائفة من هذه الطائف تنتمي إليها؟ قال أنا أنتمي إلى كل من يدعو إلى الحق وينصر الحق، وكل من يدعو إلى كذا، وكل من يدعو إلى كذا، فأنا مع كل من يدعو إلى الحق. خلي بالك طبعا احنا، أنت الآن الحمد لله خبرت أن هذا الجواب إيه، لكن لو أنك أنت ما درست السنة جيدا وتكررت معك السنة كثيرا لقلت بأن هذا الجواب موافق كتاب السنة. أولا أنا من المسلمين، هو سماكم مسلمين وأنا من المسلمين، ده جواب يوافق القرآن. ثانيا أنا مع كل من يدعو الحق، جواب موافق. في الظاهر إذا كان مع كل من دعاة الحق، إذا مع دعاة الحق يعني أنا مع كل قولة حق، لكن هذا ليس جوابا سلفيا، لأنك تسأل أنت من الإخوان ولا من كذا، ولا من تبليغ، ولا 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 من، ولا سلفي، ولا ولا، لابد من التحديد. أنا على منهج السلف، أبرأ من كل جماعة الإخوان، أبرأ من الإخوان، أبرأ من التبليغ، أبرأ من كذا، أبرأ من كذا وكذا. ثانيا لست مع كل، مع كل من يدعو الحق، انا كل، انا مع كل حق يدعى اليه، لكن لست مع اي عين معين من اهل الباطل. عشان من اجل هذا لو جاءني الإخوان وقالوا، الفرق في الجواب مهم، لو جاءني الإخوان وقالوا تعالى في مسجدنا الجمعية الشرعية مثلا ببيلة جمعية الإخوان المسلمين كذا أدعو إلى الحق وقرر منهج السنة، أقول سأدعو الحق من مسجد التوحيد. وإن كنتم دعاة حق يلا اطلعوا أنتم أدعوا، أنتم ما تحتاجون إلى أحد، وبالتالي ستتركون ما أنتم عليه، فلن أكون معكم ولو كانت الدعوة الحق، لن أكون معكم ولو كان في إطعام الفقير والمسكين والمحتاج. خد شيخ 5000 زجاجة زيت وكيلو سكر وزعها، مكتوب عليها الجمعية الشرعية مش عارف ايه بايه، او مسجد ايه اللي هو تبع الاخوان، او لحوم، وانا افرح ان انا اوزع. ابدا. طب هنقول لك هنعملك اكياس خاصة، مفيش ولا كيس مكتوب عليه حاجة، خدها وزع بياض، لكن نقول من الذي اعطاها؟ سواد الذي اعطاها، وقد عرف الناس ذلك. طب هنعطيك من تحت لتحت، الساعة 2 بالليل العربية دي تنزل ومحدش عارف مين اللي اعتاك، والساعة 2 الظهر هتطلع على منبرك تقول انا بعت لهشام البيري اكياس، وبالامارة تعبئتها 900 جرام. عارفك والله، عارفك والله، عارفك. هتقول واقع، عارف الواقع. شوف بقى اهو مسحنا الاكياس، ما عادش على اسم، لم نختار، جينا لك الساعة 2 بالليل وقسم بقى يا اخي الكاميرات كسرناها، يمكن خايف من الكاميرات، كسرنا الكاميرات قبلها، عارف كسرت الكاميرات لكن كسرت الابواق. وماذا انا اقول بقى؟ انا ما يطلع ساعتنا من اللي يقولوا احنا ودنا له هشام يا بيلي، صحيح الاخوان جابوا لك حاجه من اثنين، يا يصدق هشام فيسقط، يا يكذب هشام فيسقط. انتبهت يا شراكي عشان ما حدش يجي لك في المنوفيه يقول لك ايه، انتبه، هؤلاء ما يسكتون ابدا، هم يريدون ان زي التبليغ، تعالى واطلع 4 ايام، مش لازم 3، 5 ايام، يوم اي عادي، لكن تتاجرون بي ولو ساعة. ما السنة؟ ما لا اسم له الا السنة. فانا اطعم على السنة، انا ادعو الى الحق في مسجد السنة، ادعوكم من خارجكم لكن لا أكون بطانة لكم فأدعوكم، وأكل أشارب مع دعوة ما يصلح. انتبهتم يا إخوان؟ يبقى كثرة الكلام في مثل هذه الأشياء، كثرة الكلام والرد والأخذ وكذا، كل هذا ينقضح بالحق شيئا، إيه؟ شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، حتى يكون الحق إن شاء الله عندك أصل، كل شبهة تأتيك بإذن الله تكون إيه، تكون قد عرفت كيف ترد عليها. ولا تعطي يا أخي، أقول لك على شيء، والشيء بشيء يذكر، أمس إحنا في الفتاوى سألنا سؤال مباشر، واحد اتصل مباشر قال يا شيخ إن الشيخ الإسلام بيقول في المجلد كذا كذا، بيقول إنه العلماء هم علماء
الأشاعرة، هم
لا، العلماء هم علماء الدين، علوم الدين، والأشاعرة هم علماء أصول الإيه؟
أنصار الدين. الدين
أو أنصار أصول الدين، العلماء أنصار علوم الدين، والأشاعرة أنصار أصول الدين. وقلنا بأن هذا الكلام في ذاته هذا كلام باطل، بل هم المخرفون المحرفون الضالون في أصول الدين، فكيف يكون علماء أصول الدين؟ وشيخ الإسلام ما يقول هذا الكلام. إخواننا جزاهم الله خير طبعا عن طريق البحث، بحثوا وجابوا كذا، بعد الحلقة، بعد الحلقة جابوا قالوا ده ابن تيمية هذا مذكور عنه في الفتاوى فعلا، لكن مذكور عن إيه؟ ابن تيمية ينقل، يقول قال أبو محمد، ونقل كلام أبي محمد، ليس كلام ابن تيمية اللي بيجيبه، جابوا لأنه في الفتاوى ونسبوا لمين؟ لابن تيمية. خلاص؟ طيب انا بقول لك اهو بقى، وانت متربى على يد ابن تيميه وكتب ابن تيميه، حتى اعرفك انه مهم جدا من الواقع تاخذ حائط الصد. يعني دائما اساليب الاعداء ليست واحده، متفاوته، فإذا ضربوك من جهة أنت في مأمن وعلى مدار 100 سنة لم يأتي ضرب منها، فإذا ضربوك الواجب عليك إيه بعد ذلك؟ إيه؟ تأخذ حذرك من هذه الجهة، صح؟ هو كده؟ جاءوك من طريق ما كان أحد خلي يأتوك، وأنت بتجعل حراسك على هذا الطريق، أليس كذلك؟ والطريق هذا مستحيل يأتي أحد. جاءوك مر، يبقى تقول أصل من سبقني من رجال الأمن ومن الحكومات ما جعلوا حراسا في هذا الطريق، لا أنا سأجعل. ليه؟ لأنه طالما جاء من الطريق أسد. هنا أستفيد فائدة. شيخ الإسلام نقل هذا عن أبي محمد وقال بعبارة صراحة، قال قبل النقلات، قال كما قال محمد، قال وفيها أشياء حسنة، مش قال كل شيء فحسن، لكن شيخ الإسلام لم ينبه على الحسن فيها وغير الحسن، هذا يترك. فجاء من إيه؟ من يستغل هذا. أولا النقل عن أبي محمد سواء هو الجويني أو العز بن عبد السلام كما نقل بعض، كذلك الوصف بأن فيها أشياء حسنة، كذلك عدم التنبيه على الحسن وغير الحسن حتى يقطع الطريق على من يستدل. أنا أستفيد، ولو كان القائل هذا شيخ الإسلام، أولا لست في حاجة إلى نقل عن الجويني وكذا إلا بقدر معين، إما إلزام أتبع هذا أو فيما رجع عليه السنة قل وفق السنة وأرزو بهذا. اثنين، التنبيه على الحسن وغير الحسن في هذا حتى لا أترك الباب حتى ولو كان ناقل هذا شيخ الإسلام، لكن لا أتخذ نقل شيخ الإسلام قاعدة عندي أو طريقة أقول حسب أن أنقل عن المخالف للسنة ويكفي أقول في أشياء حسنة. أبدا، أقول اليوم ما تنقل إلا عن أهل السنة، هذا واحد. اثنين، لو نقلت عن غيرهم تنقل لحاجة وتبين. ثلاثة، لو كان هناك حسن وغير حسن لابد من التنبيه عليه حتى تسد الباب. ليه؟ لأن هؤلاء استغلوا شيخ الإسلام واستغلوا نقل شيخ الإسلام، والآخرون من بالأمس القريب استغلوا كلام مشايخنا الأشاعرة من أهل السنة في المواقف السنعلي. يبقى أنا أستفيد إيه؟ أنا أستفيد ألا أترك عبارة مهزوزة أو لفظة يمكن أن يخترق منها المنهج. يبقى ليقع مني، أكيد سيقع مني بعض الأشياء بس بجهلي، يكون هذا بجهلي لا بقاعدتي لا بمنهجي. أنت لست أعلم ولا أحكم ولا أحبك للمنهج من هؤلاء العلماء جميعا، وقد يوجد عندك ألفاظ لكن حسبك أنها وجدت عنك إما بجهل أو بغفلة، أما بتقعيد أبدا. ولهذا لا يمكن أن تقاعد أنقل عن أحد من أهل البدع أو أنقل في العقيدة عن غير مقرر منهج السلف. اثنين، لو نقلت قولا لابد من التنبيه عليه ولابد من انتقاده حتى لا يظن ظان أنه ما نقل هذا النقل إلى وهو موافق إياه. ولهذا اللي نقل لنا هذا الكلام، شوف يعني معركة دروس ما شاء الله، رجعوا الفتاوى شيخ الإسلام وجردوها جردا وجدوا هذه العبارة. هو واحد الذي قامها وأرسلها إلى أتباعه فأخذوها وأضافوا معها 100 إيكب. هل شيخ الإسلام قال هذا؟ أبدا، إنما نقل. طيب شيخ الإسلام لما نقل قال أشياء حسنة؟ قال فيها أشياء حسنة. حذف المصدر المنقول عنه شيخ سلم قال فلان، حذف التقييد فيها أشياء حسنة وهذه ليس من الحسنة، وبقي إن شيخ الإسلام بيقول إنه الأشعرة علماء أصول الدين، بينما العلماء هم ماذا؟ هم أنصار علوم الدين، لكن الأشعرة أنصار أصول علوم الدين مدح عظيم. يبقى نستفيد ولو كان هذا من علماء، نستفيد ولو كان هذا من أئمتنا، نستفيد حتى لا يدخل أهل البدع إليك ويخترق أهل البدع هذا. من هنا نقول كثرة الكلام، كثرة الإرادات، التنوع في العرض، كثرة كتب السلف، مناقشة القضايا من 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 أوجه عديدة إلى أن تموت، كل هذا بإذن الله يترك الأمة على البيضاء النقية. ويريح الطالب الذي سيتصدر بعد ذلك، لأن كل هذه الإرادات مرت عليه، كل هذه الاستشكالات مرت عليه، فيكون مستريحا. لسه يقف ويبحث في مكتبته عن حديث الرجل الذي قتل امرأته به، لسه يبحث في فتوى الفوزان في عدم الإعذار بالجهل، لسه يبحث في نقل لابن عبد الوهاب أبدا. خلاص هذه مسألة جردت كثيرا 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 كثيرا. واضح إخواني؟ نعم
موضع شيخنا.
مين
موضع شيخ الإسلام؟ يعني في الكلام هذا كان في الفصل في بيان أن السلف أعلم ممن بعدهم وأحكم، وأن مخالفيهم أجهلوا أحق بالجهل والحشو، ثم ذكر بعد ذلك الرد على أهل البدع من الجهاد، ثم ذكر ذم السلف لأئمة أهل الكلام، وذكر منهم الأشاعرة، وبهذا ذم السلف والأئمة أهل الكلام والمتكلمين الصفاتية كابن كرام وابن كلاب والأشعري وما تكلم فيه، وذكر كلام، ثم بعد ذلك ذكر أن الملوك لعنوهم. نعم. لعنوا الأشاعرة وغيرهم، فذكر ذلك الكلام أنهم
لا يلعنوا. يا ريت ما تشرح ليش يا أحمد، يعني يا ريت إيه تقول قال كده، يعني أحسنتك جزاك الله خير فرجعك هذا طيب. ولهذا هو في ثمرة واحدة لأهل البدع إحنا بنستفيد، إن هم بإيه بيدلون على مواضع ربما لولا دلالتهم عليها ما قرأناها، ثم اثنين نخرج بفضيحتهم في نفس المواضع هذه من 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 آثارهم التي تأتينا منهم هم غير مأجورين عليها. نعم.
قال وبهذا ذم السلف والأئمة أهل الكلام والمتكلمين الصفاتية كابن كرام وابن كلاب والأشعري وما تكلم فيه من تكلم من أعيان الأئمة وأئمتها المقبولين فيها من جميع الطوائف الفقهاء وأهل الحديث والصوفية، إلا بما يقولون إنهم خالفوا فيه السنة والحديث لخفائه عليهم أو إعراضهم عنه أو لاقتضاء أصل قياس مهدور، رد ذلك كما يقع نحو ذلك في المسائل العلمية. قال فإن مخالفة المسلم الصحيح الإيمان النص إنما يكون لعدم علمه به أو لاعتقاده صحة ما عارضه،
لو السلفي بقى إذا وقع في قول يخالف. نعم.
لكن هو فيما ظهر من السنة وعظم أمره يقع بتفريط من المخالف وعدوان، فيستحق من الذم ما لا يستحقه في النص الخفي، وكذلك فيما يوقع الفرقة والاختلاف ويعظم فيه أمر المخالفة للسنة. ولهذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه حتى صاروا يلعنون الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابر، حتى لعنوا كل طائفة،
بل وقتلوا من أئمة البدع في المصليات من قتلوا. نعم.
حتى لعنوا كل طائفة رأوا فيها بدعة، فلعنوا الكلابية والأشاعرة كما كان في مملكة الأمير محمد ابن سبك تكين وفي دولة السلاجقة ابتداء، وكذلك الخليفة القادر. وذكر كلاما ثم قال بعد هذا الكلام في الله، قال وكذلك رأيت في فتوى الفقيه أبو محمد فتوى طويلة فيها أشياء حسنة، وقد سئل بها عن مسائل متعددة، ثم قال وأما لعن العلماء لأئمة الأشاعرة فمن لعنهم عزر، وعادة اللعنة عليه فمن لعن من ليس أهلا للعنة وقعت اللعنة عليه، والعلماء أنصار فروع الدين والأشاعرة أنصار أصول الدين.
هذا كلام محمد، ما تشغلناش أنت أو أخري، يعني يقول لك ونقل كلام محمد ثم قال
قد سئل بها عن مسائل متعددة.
أيوة هذا هو كلام فيها. هذا كلام محمد ما هو كلام شيخ الإسلام.
قال فيها
أيوة أقول ها.
قال وكذلك رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد فتوى طويلة فيها أشياء حسنة قد سئل بها عن مسائل متعددة قال فيها
أيوة
ذكر أشياء
منها اللي هي
ومنها وأما لعن العلماء الأشعرية فمن لعنهم عزر إلى
ليس كلام شيخ الإسلام، ولا كلام شيخ الإسلام أصلا الذي سبق هذا أن الأئمة ما زالوا يعنون على المنابر وإلى آخره، ثم عقب
قال كلام الجويني والعلماء أنصار فروع الدين والأشعرية أنصار أصول الدين.
تمام. هذا كله من الغلو في مدح الأشعرة. شيخ الإسلام ما يقول هذا أبدا، هذا إسلام شيخ الإسلام ما يقول، ولا حتى في أهل السنة يقال بأن العلماء أنصار علوم الدين وأهل السنة أنصار أصول الدين أبدا، حتى في أهل السنة ما يقال هذا الكلام تفريق هذا وذاك ما يقبل ذلك.
قال بعد النقل يا شيخنا.
أيوة. ها؟
قال فالفقيه أبو محمد أيضا إنما منع اللعنة وأمر بتعزير اللاعن لأجل ما نصروه من أصول الدين وهو ما ذكرناه من موافقة القرآن والسنة والحديث والرد على من خالف القرآن والسنة والحديث. ولهذا كان الشيخ أبو إسحاق يقول إذا نفقت الأشعرية عند الناس إنما نفقت الأشعرية عند الناس بانتسابهم إلى الحنابلة، وهذا ظاهر عليه وعلى أئمة أصحابه.
نفقت يعني إيه؟
شاعت.
يعني شاعت، مش زي عندنا كذا نفقت سقطت، لا. نعم.
قال وهذا ظاهر عليه وعلى أئمة أصحابه في كتبهم ومصنفاتهم قبل وقوع الفتنة الكشيرية ببغداد، ولهذا قال.
فالمهم يعني من هذا أن شيخ الإسلام ليس هو ممن يمدح الأشاعرة ولا يبين أنهم أهل سنة وأنهم وأنهم وأنهم، إنما يبين هذا المقطع الخاص في بيان معاملة أهل العلم والولاة لهؤلاء الأشاعرة. نعم. يقول شيخ الإسلام هم مخانيث المعتزلة، والمعتزلة مخانيث الفلاسفة، هم مخانيث المعتزلة، ولهذا فعلا هم كده، هم برزخ بين المعتزلة وأهل السنة. بينما يقول المعتزلة القرآن مخلوق لفظا ومعنى، وأهل السنة يقولون غير مخلوق لفظا ومعنى، يأتونهم يأخذون المعنى فيكون غير مخلوق واللفظ يقول إيه هو مخلوق. هكذا تجدهم بين بين، تجدهم هذا بين بين. لهم الذين ينكرون الصفات فيقولون ببعض منها ولهذا يدخلون في جملة الصفاتية، ولهم الذين يؤمنون بالصفات وكذا. فهم كالخنثى مخانيث لهم آلتان. والعجيب أن بعضهم أيضا يأتي يقول شيخ الإسلام يمدح الصوفي، وصار شيخ الإسلام يمدح الصوفية ويمدح الأشاعرة ويمدح. نعم. فيعني كل يأخذ إيه من الأقوال ما يؤيد به مراده. نعم.
شيخنا بعض الإخوة أرسل يعني أثرا.
أيوة.
في كثرة الكلام والتنبيه.
نعم. أثار أثار منهج عقيدة قرآن مش أثر، قرآن. كم ذكر الله قصة إبليس وآدم؟ كم ذكر الله قصة موسى؟ كم ذكر الله قصة نوح مع كون أفرد سورة نوح؟ كم كان ذكر قصة إبراهيم مع كون أفرد سورة إبراهيم؟ كم ذكر قصة هود مع كون أفرد سورة هود؟ كم مرة ذكر قصة محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه أفرد سورة محمد؟ صورة وقصص، صورة وقصص، صورة وقصص، صورة وقصص. كم مرة أمر بالصلاة؟ كم مرة أمر بالزكاة؟ كم مرة قرن بينهما؟ كم مرة حذر من سبيل المجرمين؟ كم مرة دل على سبيل المؤمنين؟ كم مرة بين حال المنافقين وأقوالهم والرد عليهم؟ كم مرة بين حال المشركين؟ أثر أثر نصوص. السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. كم مرة ذكر أهل ذكر البدع والإحداث في الدين ولم يكن عنده بدعة ولا محدث في الدين من أصحابه؟ نحن نتكلم عن أصل، نحن نتكلم عن كيان، نحن نتكلم عن دين. لو فرغت هذا الدين من هذا لما كان هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله. ولهذا أنا يعني أصبر على هذه النقطة كثيرا كثيرا كثيرا، مع أنه وجه للواحد الانتقاد فيها كثيرا 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 كثيرا، لكن أصبر على الاستمرار على تذكيبها كثيرا 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 كثيرا، وأنطلق في تذكيبها من أصل هذا الدين أصلا. ولهذا ما أغار على شيء غيرته على أن يأتي السؤال يقال هذا سلفي يقول أنا لا أتكلم في الرجال أو دعونا من هذا، ويغيظني شيخ يتصدر طلابا ويعلمه ويقول تعلم أولا إذا ذكر المعين، تعلم أولا، لا تشتغل بطائفة بمعين، تعلم أولا. أتغيظ من هذا وأقول للشيخ تعلم أولا، كيف تدعو؟ تعلم أنت أولا، تعلم أنت أولا. فهذا من أصول العلم، أن أعلم أبا جهل وأبا بكر، أن أعلم أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد. ولهذا لما كان هذا من أصول التربية قتل أبا جهل صبيان بلغهما أن أبا جهل يسب رسول الله، بلغهما وانتفض غيرة، ولقد كانوا يعلمونا، كانوا يعلموننا ها محبة أبي بكر وعمر كما يعلموننا الصورة من القرآن. تريد روعة أعظم من هذا؟ روعة أعظم من هذا؟ لابد هذا من تقرير يا أخوان. ولو غرس في نفوسنا من كل من يتصدر إلى السلفية بغض سيد قطب وبغض حسن بنا وبغض هؤلاء وبغض أهل البدع، لما جاء السلفيون اليوم ها يختلفون في سيد قطب. الرجل يعني له عليه، والرجل لو أنت تربيت على أن الرجل الذي له عند خالقه، وأما نحن فالذي عليه، لكن إذا سئلنا عن قول وافق فيه الحق نصرنا، قلنا بهذا القول أنه حق لأنه هذا متعلق بديننا. لو تربينا على هذا لما كان هذا يحصل. ولهذا هل يا ترى نحن بعقيدتنا الآن زي عقيدتنا من 30-40 زي عقيدتنا من يوم ما كنا لا نسمع هذا الكلام؟ نحن نحب الجميع، نحن نحب الخير لكل الناس. لا تشتغل بهذا قلبك صدرك تماما زي ايه. انا ما بصليش بس قلب ابيض، عارفين قلب ابيض نفسي، بس اوعى قلبك ابيض اوعى تعكر تذكر مبتدع، خلي قلبك ابيض ولا تذكر بأهل البدع. نفس المسألة، خلي قلبك ابيض وما تصليش. كتير من الناس بيصلي ويسرق، كتير من الناس بيصلي ويزني. انا كان الحمد لله انا لا اصلي ولا ازني. ما هذا ايه الفارق يا اخوان؟ ايه الفارق؟ نحن نريد الذي يصلي ويزني، ونحن لا نريد الذي لا يصلي ولا يزني. لكن لو قارنا يعني قول ايوم اخاف اللي بيصلي ويزني. نعم الله المستعان.
روى ابو نعيم في الحلية
الله المستعان، ده الواحد بيخترع كل يوم اسئلة مع صغاره مع كباره، كل يوم ينوع. يحن علمناهم السنة، السنة توحيد، وبعدين لازم نعلمهم ها ماذا تحب. أحب السنة اللي هي السنة، سنة كذا. كل من الواقع يفرض لك شيء، وخصوصا زلات علمائنا زلات عالم فاضل ها، لا بد أن تفرز أنت حائط صد. لازم لازم تضع سؤالا بجوار هذا. نعم، متى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال متى كان الناس يشتمون أبو بكر وعمر؟ يبقى إحداث طريقة وهي قديمة. نعم.
روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي إسحاق ابن حفص عن نوح قال قيل لإياس بن معاوية فيك أربع خصال: دمامة وكثرة كلام وإعجاب بنفسك وتعجيلك بالقضاء. قال أما الدمامة فالأمر فيها إلى غيري، وأما كثرة الكلام فبصواب أتكلم أم بخطأ؟
إينا؟
قالوا بصواب. قال فالإكثار من الصواب أمثل.
نعم.